إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن سؤال يتعلق بالدرس السابق. هذا السؤال أخذناه، سمي الطوائف تبع لاختلافها. نعم، كل معطل ممثل، كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. اشرح هذه المقولة ووضح ما لا يظهر منها. كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، اشرح هذه المقولة ووضح ما لا يظهر منها. الحليم.
كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، اشرح هذه العبارة. أما كل معطل ممثل فهذا يعني كما قال الشيخ رحمه الله تعالى تعطيل المعطل واضح، وهو أن يخلي أسماء الله تبارك وتعالى من الصفات وألا يثبت الصفات كما تفعله المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل. وأما كل معطل ممثل يعني هذا بيانه أن هذا المعطل ما عطل إلا بعد أن مثل، وفي تمثيله تعطيل لما أثبته الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وكذلك في السنة من إثبات الصفات. فهذا هو المراد من قولهم كل معطل ممثل، هو ما عطل إلا بعد أن مثل. ثم إن في تعطيله كذلك تمثيل، وهو تشبيه الله تبارك وتعالى بالعدم، يعني هذا هو الشطر الأول. وأما الشطر الثاني أن كل ممثل معطل، تمثيل الممثل هذا أمر واضح، وأما تمثيل المعطل هو ما مثل إلا بعد أن عطل النص الذي وردت فيه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى. ثانيا أنه عطل جميع الصفات الدالة على كمال الله تبارك وتعالى والدالة على إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. ثالثا أن في تعطيله ونفيه للصفات هذا فيه قدح ونقص في الله تبارك وتعالى، لأنه أثبت لنفسه الكمال المطلق وهذا نفاه، فهذا هو التعطيل.
في كذلك تعطيل لدلالة تعطيل لدلالات النصوص التي سيقت لبيان كمال الرب عز وجل، فهو يعطل على هذا المعنى، فهذا أيضا نوع تعطيل، فهذا أيضا يسمى تعطيل. نعم، مداني. على الجواب.
السؤال: كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، اشرح هذه المقولة ووضح ما لا يظهر منها. المعطل هو من نفى أسماء أو صفات لله عز وجل، ومنهم من نفى جميع الأسماء والصفات وهم الجهمية، ومنهم من نفى الصفات كالمعتزلة، ومنهم من نفى كالأشاعرة، أثبت بعض الصفات سندا إلى العقل. وتعطيلهم هذا كان سندا إلى أنهم شبهوا أولا الله عز وجل، لأن قالوا إثبات الصفات يستلزم التشبيه والتمثيل، ولهذا عطل. ثم حتى في تعطيلهم،
إذن أولا المعطل زعم بأن إثبات الصفات نعم سوف يوقع في التشبيه ولا محالة. لماذا؟ لأنه اعتقد أن الصفات على ظاهرها لو أثبتناها فإننا سوف ماذا نقع في التشبيه، في التشبيه. إذن كونه يظن هذا، هذا في نفسه تمثيل، هذا في نفسه تمثيل نعم، مع أنه معطل فهو ممثل أولا. ثم لما أراد أن يخرج رحمك الله من هذا الذي نعم وقع فيه من التمثيل، لوجد أمامه ماذا؟ التعطيل مخرجا، وجد أمامه التعطيل مخرجا فعطل. إذن نعم واصل.
فعطلوا، قالوا إثبات الصفات يستلزم التشبيه فعطلوا. ثم كذلك في تعطيلهم هو تمثيل، حيث عطلوا الرب سبحانه وتعالى عن صفات الكمال فوصموه بالنقص، فهذا في تشبيه للمخلوق الناقص والعدم.
إذن كذلك نعم، هو عندما عطل الصفات، عطل الصفات أي صفات الرب عز وجل، صار الرب صار الرب موصوفا بالنقص، لأنه ما من موجود إلا هو موصوف له صفاته، والرب تبارك وتعالى شك أنه موجود، فإذا نحن عطلناه عن صفاته معناه صار كالمعدومات التي لا صفة لها. نعم، أي واحد قال لك مثلا الشيء المعدوم، المعدوم لا حقيقة له ولا وجود له، نعم، إذن معناها كذلك لا صفة له. إذن فصار الرب تبارك وتعالى موصوف بصفات النقص، أنه لا صفات، وصفات الكمال هي التي بها تبارك وتعالى تعرف إلى خلقه، تعرف إلى خلقه بهذه الصفات التي هي صفات الكمال، واستحق سبحانه وتعالى أن يعبد. نعم، فالذي موصوف بصفات الكمال، صفات النقص، لا يستحق أن يعبد، فالله تبارك وتعالى موصوف بالربوبية، موصوف بأنه تبارك وتعالى قادر على كل شيء، بأنه حي، بأنه خالق، بأنه كذا وكذا من صفاته، وفيها من الصفات ما ليس لمخلوق منها شيء. نعم، فاستحق تبارك أن يعبد. نعم، فإذا هو عطله عن صفات الكمال فهذا كذلك نعم، فإذا هو يعني قال بأنه ليس موصوف بصفات الكمال فقد شبهه بالناقصات. نعم واصل.
ولهذا المعطلة هم شر من المشبهة، لأن ابتداءهم تشبيه ثم عطلوا ثم انتهوا إلى التشبيه ثم عادوا إلى ما فروا منه. والمقولة الثانية: كل ممثل معطل فتمثيله واضح، وأما تعطيله فعلى ثلاث أقسام، لأنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، وكذلك عطل جميع،
عطل النص بمعنى
فرقه عن معانيه، أثبت ألفاظا دون معاني.
ماذا؟
فرقه عن معانيه،
أي فرقه عن معناه وصار ليس دال على المعنى الذي سيق له. والنصوص التي في بيان صفات الله عز وجل سيقت أصلا لبيان صفات الكمال التي له تبارك وتعالى. نعم، فهو أولا إذن جناية على نفس النصوص، ليس على نفس يعني الألفاظ الدالة، على نفس النصوص، النص الذي مثلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مثل هذا النص، صار لا يدل على هذا المعنى الذي سيق له، فإذا عطل هذا النص. نعم قاصد. ماذا؟ لا، هذا ربما نقوله في المعطل. المعطلة هم الذين يؤولون النصوص أو يفوضونها أو يعطلها بس ينفونها. نعم.
ثم كذلك الممثل عطل جميع الصفات التي تنفي المماثلة عن الله عز وجل، كمثل قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك تعطيل الممثل يكمن من جهة أنه وصفه عطل الله عز وجل عن صفات الكمال، لأن صفات الله عز وجل صفات الكمال واجبة في حقه كإثبات الصفات الخبرية، وهناك صفات المستحيلة في حقه وهي الصفات السلبية، والصفات الجائزة في حقه هو الصفات التي تتعلق بالمشيئة. فتعطيل الممثل يكون في هذا أنه عطله عن صفاته الكمال.
نعم. إذن هذا هو السؤال الوحيد الذي أعددته للدرس السابق، لندخل مباشرة في درسنا الجديد وهو الفصل الرابع. خصصه الشيخ رحمه الله لشبهات يريدها من هو مخالف لأهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهي ربما أشهر الشبهات أوردها رحمه الله، ثم ذكرها نعم وأجاب عن كل واحدة منها جوابا مستوفيا نعم، حتى يصل إلى بعض شبهات ليس شبهة في الحق وإنما هو يعني التباس بسبب ربما العبارة التي لم تؤلف في هذا الباب أورد الشيخ، وهذا سوف يتكلم عليه في باب المعية، بمعنى حتى بعض أهل السنة استشكل من الشيخ استعمال بعض عبارات لإفادة معنى كلمة المعية لله تبارك وتعالى، فهذا ضمه إلى هذا الباب. وشبهات أخرى على كل حال يريدها من هم مخالفون إلى السنة وجماعة نعم، ويريدون يعني لمذهبهم ولاختيارهم أن يبطلوه، أو على الأقل نقول أنهم يقولهم أنتم يعني من المفروض ما دام ثبت التأويل عن من تقتدون به فإذا شاركون في التأويل، كما رأينا بالنسبة للمعتزلة أيضا يقولون للأشاعرة أنتم نفيتم بعض الصفات، المعتزلة يقولون أنتم نفيتم بعض الصفات بزعم أنها توقع في المشابهة فأولتموها، ولماذا تنكرون علينا نحن كذلك تأويلنا وتعطيلنا لبعض الصفات؟ كيف يكون تعطيلكم صحيح؟ فهي شبهة أوردها المعتزلة على الأشاعرة، وهم محقون في هذا، المعتزلة محقون فيما أوردوه. إذن كذلك هم يحاولون مع أهل السنة أيضا ليجيبوهم عن هذا الذي أوردوهم عن من شبه، فالشيخ تصدى لهذه الشبه وأجاب عنها، وهذا من تمام العلم، من تمام العلم كما يفعل بعض أهل العلم فيختمون كتبهم ببعض بدع تتعلق بعبادة من العبادات، هذه البدع عمل بها الناس فخالفوا بها السنة، فهو كذلك قلنا من تمام العلم أيضا إيراد الشبه، الشبه المشهور على كل حال، وإلا في الشبه أحيانا هي من وحي الشيطان، أحيانا الشبه من وحي الشيطان نعم، على أن بعضها يعني قد يكون ميراث ترثه فرقة عن سلفها من فرق، ترثه فرقة عن سلفها نعم. قال الفصل الرابع، الفصل الرابع وش حس أنت؟ حس إذاعة ولا ماذا؟ إذن قلت أن شبهات، قال الفصل الرابع شبهات والجواب عنها، شبهات والجواب عنها. قال رحمه الله: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة، ودائما أهل التأويل يراد بهم الأشاعرة خصوصا، وهم الذين اهتم بهم شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية اهتماما بالغا، لأنهم هم أقرب الناس إلى عامة المسلمين، لم يهتم بأهل التخييل، ولم يهتم كذلك اهتماما كبيرا بأهل التجهيل المفوضة، ولكن اهتم اهتماما بالغا بأهل التأويل، معناها الذين يذهبون إلى نصوص الوحي فيؤولونه. والتأويل المفروض أنه معروف، ما هو التأويل طاهر؟ التأويل ما هو إذا قيل كما معنى التأويل؟ ماذا؟ العبارة، أول كلمة قلتها ما هي؟ الكلمة الأولى اللي قلتها ما هي؟ يميل، الميل، قل إخراج النص. نعم، ودائما النص المقصود به هنا ليس النص الذي هو اصطلاح ل لا، النص يعني لفظ يطلق على الكلمة التي لا تحتمل معنى غيرها. المراد بالنص هنا المتن فقط، النص هنا المتن، إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى المرجوح لقرينة يراها المؤول، هذا هو الذي نسميه ماذا؟ التأويل. ولكن دائما ننتبه لغير دليل شرعي، هذا التأويل عند المتأخرين، لا بد أن تعرفوا هذا. هذا التأويل بهذا المعنى هو الذي يقول العلماء هو بمعنى التحريف. نعم، التأويل الذي بمعنى بهذا التعريف الذي عرفه، نعم، قال هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح لقرينة يراها المؤول. هذا التأويل بهذا المعنى، هذا التأويل عند المتأخرين. وعندما نقصد المتأخرين معنى أهل الأصول خصوصا، استعملوا استعمالا كبيرا، نعم، في ورأوه مخرجا، بل ربما رأوه ملاذا، نعم، يعملون به في النصوص. على أن التأويل ربما الشخص قد يصطدم ببعض استعمالات أخرى فيرتبك ويتردد فيما يقول ويعتقد. نعم، نقول أولا التأويل قد يطلق ويراد به التفسير، قد يطلق ويراد به التفسير، نعم، وهنا لا إشكال، أول النص بمعنى فسره، وفيه معنى الأول، فيه معنى آل يؤول إلى كذا، هذا كان نصا يدل مثلا بظاهره عند من يفهم العربي كذا، فأنت تفسر معنى تشرحه كأنما تترجمه، يعني يؤول إلى كذا بمعنى صار مترجما ليفيد المعنى الذي دل عليه بألفاظه وبعبارته. وهذا يحمل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذن التأويل لازلنا لم نتكلم عليه، التأويل الذي هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح، التأويل بهذا المعنى لم نتكلم عليه، إذا الآن نتكلم على التأويل أصله. نعم، يطلق ويراد به التفسير، وهذا هو الذي يحمل عليه كذلك قول من في تفسيره كابن جرير الطبري وغيره، نعم، يقول تأويل قول الله عز وجل، تأويل قوله، تأويل قوله، هكذا يقول، هو بمثابة أن يقول تفسيره كذا، تفسيره كذا، تفسيره كذا. لا، والتأويل كذلك يطلق إطلاق آخر، والمراد به هو ما يؤول إليه الشيء في ثاني حاله. نعم، هذا إطلاق ثاني لكلمة التأويل، ما يؤول إليه الشيء في ثاني حاله، يعني مثلا نقول الأخبار التي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عما سيقع في الزمان التي هي أعلام النبوة وتدل على أنه نبي يوحى إليه، يخبر صلى الله عليه وسلم الافتراق سيكون في الأمة في زمانه كان خبرا ثم ها هو اليوم صار واقعا، فنقول هذا تأويل خبر النبي صلى الله عليه وسلم أو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، معناه آل إلى واقع. نعم. وبهذا المعنى كذلك الرؤيا، الرؤيا المنامية التي الشخص يراها في منامه ثم فإذا به يراها ماذا؟ واقعة. إذن آلت إلى واقع. وهكذا كذلك رب العالمين تبارك وتعالى يقول أيضا هل ينظرون إلا تأويله، يعني هذا الذي يذكر له من العذاب إذا ما خالف الرسل، هل ينظر إلا تأويله، معناها عندما رب العالمين تبارك وتعالى يعاينون العقاب ويرونه بأنفسهم وعند ذلك لا توبة لهم ولا رجوع، هل ينظرون معنى هذا فقط حتى يتوبوا ويرجعوا؟ إذن يطلق التأويل ويراد به هذا. فإذا يكون التأويل الإخباري وقوعها وتأويل الأوامر إيقاعها. كانت تقول عائشة رضي الله عنها في هذا الثاني، كانت تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفره، صار يقول صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. عائشة رضي الله عنها تقول يتأول القرآن، يتأول بمعنى ماذا؟ ها؟ يأتمر بأوامره، يصير ذلك الأمر ماذا؟ واقعا، يعني هو صلى الله عليه وسلم يتأول ما جاء في القرآن الكريم بمعنى يعمل به، يعني كان مجرد أمر ثم هو صلى الله عليه وسلم يعمل به. إذن آل إلى هذا، إذن يطلق التأويل بهذا المعنى، وهذا هو الذي ليس هو الذي يعني نجهز عليه ونقول هو كذا وكذا، لا لا، ولكن التأويل بمعنى الاصطلاحي، بالمعنى الاصطلاحي نعم هو الذي نتكلم فيه، ونقول صراحة هو أخطر ما يكون على الشريعة التأويل. وربما كان التأويل ممكن جدا خطورة تتبين لنا في أمور العقائد، فالتأويل موجود حتى في المسائل الفقهية، والاعتداء على النصوص وتحريف دلالتها، ربما الشخص بسبب تعصب مذهبي أو سبب مثلا عقيدة معينة عندما يأتي النص مخالفا له يبحث كيف نعم يخرجه عن دلالته وعن ظاهره ليدل على معنى آخر، فلا يفسد له اعتقاده ولا يفسد له ما يقوله ونحو ذلك من الشيء. نعم. إذن لذلك فالتأويل نعم جناية على النصوص، وهكذا كذلك سماه ابن القيم رحمه الله في الصواعق. نعم. إذن هذا هو لابد أن نعرف عن التأويل. هذا التأويل الذي عند المتأخرين، تبي جيد ربما مثل هذا الكلام يعني نقوله أحيانا فقط من أجل أن تبين لنا الموضوع الذي نريد أن نشرع فيه. هذا التأويل هو في نفسه عند المتأخرين الذي هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح. إذا الواجب عندنا إذا كان لفظ يدل على معنيين ظاهر في أحدهما مرجوح في الآخر، الواجب أن نحمله على ماذا؟ على الظاهر. لماذا نذهب إلى المرجوح إذا نحمله على ظاهره؟ إذا تعذر أن نحمله على الظاهر نعم نحمله على المعنى الذي هو مرجوح. فإذا كان بهذه الصفة ووجد الدليل، الدليل نعم على عدم إرادة هذا المعنى الظاهر، فيكون هذا التأويل صحيحا، هكذا نقول صحيحا. ثم لا نبقى نقول تأويل صحيح، نسميه ماذا؟ تفسير. واضح؟ يرجع التأويل بمعنى التفسير الذي ذكرناه سابقا، ما يبقى نسميه تأويل، ولكن إذا سميناه تأويل نقول تأويل صحيح. مثال قال صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه. معلش المثال على كل حال تقريبا هو الوحيد الذي يذكره العلماء ومشهور، وربما هو الذي تجدونه كذلك في هذه المسألة بالضبط. قال صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه. نعم، سقبه معناه ما يعود عليه من جاره من منافع. نعم. قال الجار هكذا، قال الجار. نعم. قال احنا في المراد بالجار او الذي دارك بجوار داره، وهذا لا شك انه هو الظاهر. كل واحد منا اذا قيل هذا من الجار، نعم يقول لك هذا من الجار. الجار هو الذي يجاورك ودارك متصلة او قريبة منه. وهذا الحديث في الحق إنما هو في الشفعة. معنى الشفعة بمعنى يعني مثلا الشخص عندما يكون عنده عقار أو اثنين أو ثلاثة جمع عقار، لم يتميز نصيب أي واحد منهم. اثنين من الناس اشتروا عقار قطعة أرض 10 على 10، وكل واحد منهم له النصف منها، لكن قال هذه قطعة أرض مشتركة بيننا. ولا ورث مثلا ورثوها عن أبيهم ويثار قطع الأرض كلها، ولكن لا يدري أي واحد منهم هل له منها الجهة الشمالية، هل التي لها في الواجهة، هل المنطقة الداخلية، هل ستقسم هكذا أم ستقسم هكذا. كل هذا أمر غير معلوم لواحد منهم، لكن المهم كل واحد منهم له مثلا ثلث أو ربع أو كذا في الأرض. هذا الحديث وارد في هذه الصورة. فالأحناف قالوا أن حق الشفعة واجب للجار، هكذا للجار بمعنى يعني على ما فهموه. إذا كنت أنا مثلا عندي قطعة أرض مشتركة بيني وبين زميلي مثلا، فجارنا أحق بأن نعرض عليه البيع قبل أن أعرضها على الجار الذي بيني وبينه هذا الحق المشاع. هكذا قال الأحناف على كل حال. الجمهور قالوا لا، ليس هذا هو المقصود. الجار المراد به ذلك الذي هو شريك لك في الحق المشاع، هذا المقصود بالجار. وهذا الجار هذا هو المراد، بمعنى أنك إذا كانت عندك حق مشترك قبل أن تبيعه لواحد من الناس تعرضه أولا على الشخص الذي أنت مشارك أو مشارك لك في هذه القطعة، وهذا هو الذي يسمونه حق الشفعة. فإذا مثلا تبعت له الحق بأن يقول لك لا، لا تبيع، أنا أولى بشرائه، ويطالب بحق الشفعة. وهذا الذي اشترى يقال له رد الثمن وأنا الذي اشتري، يعني صاحب الحق هو الذي حق الشفعة هو الذي يعني يفسد هذا البيع ويقول أنا أولى. الدليل على أن إذا انصرفنا معنى الجار عن معنى الذي أراده الأحناف إلى معنى الجار، هذا محتمل لكن مرجوح، لكن الجار الذي قاله الأحناف ظاهر. إذا أولنا هنا يعني حملنا لفظ الجار على المراد به جار ماذا؟ المشارك، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صرفت الطرق فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. مجرد أن تضرب الحدود بينك وبين من عندك بينه حق، خلاص حق الشفعة ذهب. يعني مثلا قطعة أرض التي كنا نتكلم عليها سابقا، ضربنا الحدود يوم الأيام جئنا وقسمناها ولدنا قرعة، قال أنت باغي مثلا حق هذا من هذه الناحية وأنت باغي كذا، وتنافسنا ولا ربما كل واحد منا أراد هذه الجهة نقترع. فعندما جاءت القرعة كان هذا نصيبي وكان هذا نصيب فلان شريكي، فإذا قال انتهى الآن، هذا حقي هذا حق فلان، الآن ضربت الحدود ذهب حق الشفعة. إذن كلام الأحناف ممكن لا يعتبرون بهذا الدليل أصلا. فغير الأحناف من جمهور الفقهاء، وهذه مسألة كلها لا تعلق بالعقيدة، هذه بالفقه، ولكن قلنا أن التأويل زحف إلى المسألة الفقهية وفعل فيها ما فعل. كل شخص مثلا يأتي الدليل مخالف له تجده يتأول النصوص، وصار التأويل كأنه طريقة معتمدة في تحريف النصوص والعبث بها. إذن هذا التأويل يسمى تأويل صحيح. لماذا صحيح؟ لأنه اكتسب صحته من الدليل الشرعي. الدليل الشرعي نعم ليس مجرد العقل واستحالة العقل ونحو ذلك، لا. فإذا كان هذا نقول هذا تفسير، هذا ماذا؟ تفسير للنصوص. نترك كلمة التأويل عنه، نقول النصوص تفسر هكذا بهذا المعنى. إذن هذا يسمى ماذا؟ التأويل الصحيح. وهناك تأويل آخر هو تأويل الفاسد. التأويل الفاسد نعم، هذا التأويل الفاسد الذي فساده على كل حال متعدد ومتنوع من عدة جهات معينة. أحيانا الشخص يأتي إلى نص، ممكن هذا النص نعم ممكن عنده ما يشهد لاعتباره، فيذهب إلى ذلك المرجوح ويترك هذا الراجح نعم، وربما لا يوجد ما يشهد له إلا مجرد فقط التمذهب بمذهب معين، فيصير ذلك المذهب هو الذي يبيح له تأويل النصوص. هذا هو الذي نسمي ماذا؟ التأويل الفاسد، وأكثر ما يكون كلامنا عليه في مسائل الاعتقاد نعم التي نحن فيها الآن. وهناك التأويل الذي سموه التأويل العبث. التأويل العبث وهو الذي لا يشهد له شيء نعم من النصوص، وكثير منها على كل حال معروف نعم. كل التفاسير التي يعني لا يشهد لها شيء من عربية ولا إلى آخره، فذلك يسمى تأويل عبث نعم، عبث بالنصوص، كما يفعل مثلا الشيعة عندما يقولون بأن الجبت والطاغوت هو أبو بكر وعمر، أو اذبحوا بقرة المراد بها عائشة ونحو ذلك من الأشياء، فهذا في الحق يسمى تأويل عبث نعم. إذن هذا كلام فقط في التأويل وما يتعلق به قبل أن نشرع في الجواب عن هذه الشبهات التي ذكرها الشيخ وأجاب عنها نعم. نعم قال رحمه الله: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل، ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه. وقال: كيف تنكرون، قال أي هذا الذي أورد هذه الشبهة، كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه. إذن هذا شبيه بقول المعتزلة للأشاعرة. إذن وهذا جواب أهل السنة عن هذه الشبهة، بمعنى هو سوف يورد علينا شبهة أو نصوص يزعم أننا أولناها، فسوف يكون الجواب نعم. ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل، مجمل ومفصل. ومعنى جواب مجمل هو الذي لا يتعلق بشبهة معينة، يصلح لأن تجيب به عن كل الشبه جوابا عاما. ومن جهة الترتيب ينبغي أن يقدم المجمل على المفصل، وأما المفصل فهو الذي يختص بشبهة معينة، والمجمل تشترك فيه جميع الشبه. قال: ونحن نجيب بعون الله عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل. أما المجمل فيتلخص في شيئين: أحدهما أن لا نسلم تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه إلى المعنى. هذه كذلك نقطة ممكن هم يعني يخطئون فيها كما تقدم بيان حالهم، يعني أن الظاهر هذا الظاهر لا بد أن تنتبهوا، الظاهر لفظ طرأ عليه الإجمال. معنى طرأ عليه الإجمال صار بسبب خوض من يخوض في هذا الباب، صار كلمة الظاهر تحتمل عند بعض الناس أن ظاهر النصوص هو ما يتبادر إلى الذهن منها مما يليق بالمخلوق، وصاروا يسمونه هذا ظاهر، ولكن هذا غير صحيح أن هذا ظاهر، هذا ليس ظاهر. الظاهر هو ما يتبادر إلى ذهن من نزل القرآن فيهم، الذين يفهمون الكلام العربي والذين لم يتلوثوا بهذه المذاهب العقدية، الذي يتبادر إلى أذهانهم من نصوص الشرع ذلك هو الظاهر، الذي يليق بالله طبعا، والذي يعين عليه السياق هذا هو الذي يسمى الظاهر حقيقة. إذن ولكن الظاهر صار بسبب، قلت يعني اختلاط الناس بهذه المذاهب صار متردد بين هذا المعنى والمعنى الآخر. إذن هذا معنى الإجمال، معناها أيهما مراد، صار يحتمل مراد به هذا ويحتمل مراد به هذا، على أن كلمة الظاهر أن مراد به هو ما يتبادر إلى الأذهان من النصوص مما يليق بالمخلوق. يقول مثلا واحد يقول لك أنا لا أفهم اليد إلا هذه اليد، يقول هذا هو ظاهر النصوص، قل هذا غير صحيح، أنت تدعي بأن هذا هو الظاهر، غير صحيح هذا هو الظاهر، لا هذا غلط. نعم، لذلك هنا يقول شيخنا رحمه الله يقول فلا أبو بكر الظاهر الذي عليه نبقي مهم تشبيه لرب الخلق، هو الذي أهل اللسان فهموا إذ نزل الوحي به عليهم. فلا أبو بكر لخير الرسل يقول أشكل علي يشرح لي، ولا أبو جهل يقول اختلفا أثبت ما من التماثل نفع. نعم، فلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الصديق هذا هو لقبه، الصديق بمعنى كان لا يبيت على شك وارتياب، حتى يعني يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن معناه ماذا يفيد ماذا كذا، أبو بكر الصديق. فلا أبو بكر لخير رسول يقول أشكل علي، هذا النص مثلا من نصوص الصفات ولم أفهمه ولم أدري ما المراد به، يقول أشكل علي يشرحه لي، ولا أبو جهل العنيد، فرعون هذه الأمة كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، العنيد معناه أنه يبحث ويفتش لعله ربما أن يعثر على ما يتحدى كما يزعم هو به النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول أنت زعمت وقلت هنا كذا وقلت هنا كذا. نعم، كما فعلوا بالرحمن مثلا، قالوا وما الرحمن. ولا أبو جهل يقول اختلف، يعني هذه الكلمة بلا هنا وهنا، أثبت ما من، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثبت ما من، أثبت هنا ما من التماثل نفع، يعني تناقض، لا هذا ولا هذا، لا أبو بكر الصديق ولا أبو جهل، جمعتهما ماذا؟ جمعتهما اللغة العربية، فنصيب أبي بكر من العربية هو نصيب أبي جهل، لغتهما واحدة. نعم، قال أما المجمل فيتلخص في شيئين، أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، والظاهر الحق تكلم عليه الشيخ سابقا بما يكفي، قال وهو يختلف بحسب السياق. الكلمة أيها الإخوة صحيح نحن نقول في العربية أن الحرف هو ما دل على معنى في غيره، هكذا نقول، لكن صراحة حتى غير الحرفي من الكلمات تفتقر أحيانا إلى السياق، سيما إذا تعددت لها المعاني، يعني كان لفظ واحد مشترك، فنريد أن نحدد أي معانيه المراد فنستعين بالسياق. نعم، قال وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات، رحمك الله، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض، بضم بعضها إلى بعض. قال المؤلف، إذن هنا فقط بيان أن الظاهر وماذا مراد به. قال المؤلف رحمه الله: أننا لا نسلم، أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها، تفسيرهم الضمير يعود على السلف، صرف عن ظاهرها بمعنى تأويل كما زعم هذا الذي جاء بالشبهة، فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا. هذا التأويل ماذا سميناه؟ الصحيح. وعندما يصير التأويل الصحيح نسميه ماذا؟ تفسير، ولا إشكال. نعم. إذن فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، يعني التأويل الصحيح هو الذي له دليل، هذا هو الفرق بيننا وبينهم. فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا، معناها في نفس النص، متصل معناها أنه في نفس الموضع، نفس الموضع. مثلا عندما تقدم قلنا مثلا قال الله عز وجل، بعضهم يقول أن الكليات أن كل تفيد العموم، نأتيه بقول الله عز وجل: نعم، تدمر كل شيء بأمر ربها. وممكن يكون في ذهول عن قوله عز وجل: فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. نقول لهم: انظر فقط، هذا متصل في نفس الآية، فيها أن كل ماذا؟ أن كل لم تفيد العموم الذي زعمته عموم مطلق هكذا، نفس الآية. نعم، إذن هذا دليل متصل في نفس الآية، وجدنا نعم ما نبطل به دعواه أن كل تفيد العموم. نعم، عموم مطلق في الحقيقة كل تفيد العموم، لكن عمومها بحسب يعني ما أضيفت إليه. قال: إما متصلا وإما منفصلا، معناها في موضع آخر. المنفصل على كل حال من الأدلة، يعني نعم، إذا أردت أن أمثله الآن مثلا، هما يسمونه دلالة التنبيه أو الإشارة، مثلا الإطلاق مع تقييده الذي قد يكون في موضع آخر، أو الخصوص مع العموم مع خصوصه الذي قد يكون العام في موضع والخصوص كذلك في موضع آخر، فهذا دليل منفصل. قال: وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين، يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن فليس مجرد شبهات، عندهم أدلة، إذا وجدت شيئا من ذلك على فرض وجوده فلهم أدلة هي التي جعلتهم، كالمثال الذي ذكرناه سابقا وإن كان في الفقه بعد ذلك. قال: وأما المفصل فعلى كل نص ادعى أن السلف صرفوه عن ظاهره، يعني هذا يختص بكل نص عنده جوابه وعنده يعني دليله. قال المؤلف رحمه الله: ولنمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي أو الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد، يقصد أحمد بن حنبل، لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء، إلا في ثلاثة أشياء. تفضل. تأول بمعنى أول، موافقة. نعم، قال: لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، الحجر الأسود يمين الله في الأرض. نعم، يعني هذا كأنه أورده على أساس أنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام. والثاني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والثالث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، إني أجد نفس الرحمن من قبل. ونقله عنه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الجزء الخامس من مجموع الفتاوى، وقال هذه الحكاية كذب على أحمد، كذب على أحمد معنى مكذوبة. إذن ما دمت مكذوبة في الحقها، من المفروض أنها التفسير دائما فرع التصحيح، فإذا أخذت تفسر شيئا كأنك تقول بأنه صحيح، ومن المفروض أنه إذا لم يكن صحيحا تعدى عنه تخطاه. نعم. قال إذن، ولكن مع ذلك أحيانا تجد أهل السنة نعم يمعنون في رد شبهات المخالف فيفترضون صحة ما أورده ويفسر له تفسيرا يعني ليس فيه حجة له. المثال الأول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. الحجر الأسود يمين الله في الأرض، هو يقول بأن هذا حديث. نعم، والحديث الحق هذا كما سيقول الشيخ، قال والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي المالكي، ابن العربي المالكي هو أشعري على كل حال، أو ابن العربي أشعري وليس هو ابن عربي، ابن عربي ترى بعضهم يقول لك ابن عربي النكر وابن العربي معرفة، واعتمد فقط على عربي هذه التي ما فيها الألف واللام، ونسي أن عربي أصلا يعني علم. وقال ابن العربي، هما كليهما معرفة، كليهما معرفة العلم. قال ابن العربي حديث باطل فلا يلتفت إليه. أقول أبو بكر بن عربي صح ليس يعني كابن عربي الحاتمي محي الدين صاحب الفتوحات المكية، ليس مثله في الإغراق في الصوفية والغلو في التصوف ويعني دعوة الاتحاد والحلول، ولكنه لا تسوى كذلك أنه أشعري، وذلك ظاهر. ليس أشعري بمعنى يعني وقع من التأويل، أو أشعري بمعنى أنه ربما مرت عليه بعض النصوص وقال فيها مثل قول الأشاعرة فقط مقلدا له، لا، هو منافح عن الأشاعرة ومجادل عنه، وعندما يجد فرصة في الطعن في السنة فيسميهم بما هو من تسميات معروفة للأشاعرة، حشوية مجسمة كذا. وهذا يظهر ذلك في الجزء الأول من كتابه العواصم من قواصم، كتاب له مؤلف من جزئين، الجزء الأول منه الذي والحمد لله ربما لم يشتهر، نعم، واشتهر الجزء الثاني، نعم، وطبع تحت إشراف لجنة البحوث العلمية والإفتاء. نعم. لماذا؟ لأن الجزء الثاني فيه دفاع عن الصحابة رضي الله عنهم، وإجابة عن كثير من الشبهات التي يعني يتكلم بها فيما جرى بين الصحابة رضي الله عليهم، هذا الجزء الثاني. أما الجزء الأول فهو مباشرة، نعم، الجزء الأول طبع في الجزائر يوم كان رئيسا لجامعة قسنطينة واحد يسمى عما طالب، لا أدري هل هو حي أم ميت، قديم طبع له. وأما الجزء الثاني فلم يطبعه، وإنما طبع الجزء الأول الذي فيه المباحث الكلامية، أو بعنوان ليس العواصم القواسم، الآراء الكلامية لأبي بكر بن عربي، مطبوع بهذا العنوان الآراء الكلامية لأبي بكر بن عربي العام. والجزء الثاني يعني طبع قلت وهو الموجود منه نسخة كأنه مفصول عن الجزء الأول الذي فيه مواقف الصحابة وتحرير ما جرى بين الصحابة رضي الله عليهم، والإجابة عن شبهات الخوارج والرافضة ونحو ذلك وممن تأثر بهم. نعم، هذا الجزء هو الذي اجتهدت في طبعه كذلك اللجنة، لجنة الإفتاء، لجنة الإفتاء أو لجنة البحوث العلمية والإفتاء، وهو مطبوع متداول. نعم. قال أبو بكر بن العربي نعم هذا حديث. قال ابن العربي قال حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه، وهو حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، يمين الله في الأرض. قال المؤلف رحمه الله، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس، عن ابن عباس نعم، بل حتى قال عن ابن عباس لا يصح. وابن عباس على كل حال يعني معروف ممن يروون الإسرائيليات نعم. قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله، ما قال الحجر الأسود يمين الله. الحجر الأسود الذي نعرفه طبعا الذي في أحد الركنين اليمانيين في الكعبة يسمى ذلك الركن، فيه الحجر الأسود نعم. إذن ما قال الحجر الأسود يمين الله هكذا فقط، وإنما قال يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه نعم، فإنه قال يمين الله في الأرض. إذن قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله. وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. إذن قول يمين الله في الأرض هذا هو المقيد، فلا شك أن حكمه يخالف يمين الله لو قالها. ثم قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. فكأنما لا تغفل على هذه الكلمة وما دلت عليه وما أفادت له، فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله، شبه بمن يصافح الله، يعني ربما لعظمة هذا الفعل ولعظمة هذا العمل، كون الإنسان يعني يستلمه أو يقبله إذا تيسر ذلك، هذه هي منزلة الحجر الأسود نعم. إذا ثبت حديثا فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى، كما هو معلوم عند الله عند كل عاقل. نعم. قال المؤلف رحمه الله المثال الثاني. إذن المثال الأول هذا هو تقريبا تمام الجواب عنه. إذن قلنا هو أولا نجيب عنه بأنه ماذا؟ بليس ثابت نعم، أنه باطل موضوع غير صحيح نعم. وهم أنفسهم من المفروض هم أنفسهم يقولون أن الأحاديث في هذا الباب لا يقبل منها إلا ما كان متواترا، بل يمكن لو أن يقول ما لستم تقول أنه الحديث لا يقبلون إلا إذا كان متواتر، ما بالكم مع هذا الحديث الذي ليس متواتر ولا أحد بل هو ضعيف نعم. قال المثال الثاني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن نعم نعم. يكون حكم رفع إذا لم يكن مشهورا بالرواية عن إسرائيليات نعم، ولكن حتى ابن عباس لم يثبت، حتى ابن عباس لم يثبت نعم. قال المثال الثاني قلوب العباد بين أصبعين. أصبعين قلنا أنها لا تفسد هذه الكلمة مهما تقول فيها أصبعين، هذا في الحقيقة إذا كانت تابعة لمفردها، أسبوع تقول أسبوع إصبع أصبع إصبع إلى آخر ذلك من تشكلاتها وتبقى صحيحة حتى فيها أسبوع. نعم. قال والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. قال المؤلف وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا دائما كلمة الظاهر انتبهوا لا من المفروض أننا نحفظ المعنى السابق الذي ذكر له الظاهر ربما قد يدعى أن شخص أن الظاهر قال هو المراد به هو الذي يتبادر إلى الأذهان وبحسب ما يألف الذهن يعني ينطبق أو يتبادر إليه مثلا صورة مخلوق إذا قيل اليدان فكأنه لا يتصور إلى يد المخلوق إذا قيل القدمان أو العينان أو كذا فلا يتصور إلا ما يليق به. نقول هذا خطأ هذا شخص مخطئ ليس هذا هو ظاهر النصوص. ظاهر النصوص هو المعنى اللائق بالله عز وجل الذي يعين عليه على فهمه السياق الذي وردت فيه اللفظة. نعم. إذن وقال وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم يعني نثبت اليدين ونثبت كذلك الأصابع. أما اليدان فقد ثبتت في الكتاب والسنة وأما الأصابع فلم تثبت إلا في السنة والسنة عند أهل السنة يثبتون بها النصوص كما يثبتون بالقرآن يثبتون بها الصفات كما تثبت بالقرآن. قال كما ثبت له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم للحلول. ما معنى الحلول نبيل؟ ما معنى الحلول؟ ها؟ نعم. إذن الحلول هذه كذلك من عقائد التي جاء بها غلاة الصوفية يزعمون أن هناك نعم أن الله عز وجل كما قالت النصارى حل اللاهوت بالناسوت وهم قالوا بأنه يعني الله عز وجل حل في خلقه حل فيهم بمعنى يعني كل ما ترى من هذه المخلوقات نعم فقد حل الرب فيه تبارك وتعالى وقائل بهذا جوزوا أن الإنسان يعبد ما يريد فإنك عبدت الله عز وجل في صورة من الصور أصحاب الحلول هكذا يقولون إذا من عبد الشجر فقد عبد الله ومن عبد البقر فقد عبد الله لأن الله عز وجل حل في هذه المخلوقات. نعم. وأما كفر النصارى قالوا لأنه إذن قصروا الحلول في عيسى هذا هو خطأهم هنا لو كانوا يعبدون عيسى وغير عيسى ما كانوا كفارا هكذا يقولون هذه فكرة الحلول. وإذا قيل لنا ما الفرق بين الحلول والاتحاد الاتحاد هي طبعة جديدة للحلول فقط باختصار يعني قال أهل الحلول نحن إنما نريد أن نعدم أن يكون هناك شيء غير الله عز وجل لكن الحلول يقتضي أن هناك حال ومحلول فيه ملكين زوج إذن نقول بالاتحاد الاتحاد لا كان حال ولا محلول شيء يعني اتحد الله بالناصوت معناها كان لا مولى ناصوت عبد نفسك ولا عبد ما عبدت فأنت لا تعبد إلا الله عز وجل. وعليه يلزم من كلامهم أن فرعون لم يكن مشركا، وأن قارون وهامان إنما كانوا موحدين. نعم. إذن قال ولا، إذن الحلول المراد هو عندما يقول نعم نحن نعتقد جميعا بأن الله تبارك وتعالى لم يحل فيه شيء من مخلوقاته ولا هو حال في شيء من مخلوقاته، نعتقد بأن الله عز وجل بائن من خلقه سبحانه وتعالى، بائن من خلقه. وهذه الفكرة، فكرة الحلول، هي التي جعلت كذلك كثير من المتكلمين والأشاعرة لا يثبتون الصفات الخبرية لله عز وجل، يقول لك لأنه سوف نقع في أن الأعراض نعم حلت في رب العالمين. إذا أثبتت الكلام يقول لك الكلام صفة مخلوقة حلت في الله تبارك وتعالى، والله عز وجل منزه عن أن يحل في شيء مخلوقاته. إذن فنفوا كثير من صفات خبرنا. إذن فنقول نحن أن الله عز وجل فوق عرشه بائن من خلقه، ليس حال فيه شيء من مخلوقاته ولا هو حل في شيء من مخلوقاته. إذن عندما يقول قلوب العباد بين أصبعين، بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذن معناها مخلوقاته حلت فيه، هكذا يريدون أن يقولوا. نعم. قال فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. إذن لو قلت أنا الآن، لو قلنا يعني هذه الطاولة بيني وبين محمود ومحمد، هذه الطاولة بيني وبينهما، لا يلزم من ذلك أنها مماسة لي ولا أنها مماسة لهم، فهي بيننا، هذا في المخلوقات. نعم. ونقول كذلك في بلد معين أنه بين كذا وكذا، لا يلزم أنه ملامس لأحدهما بأي حال من الأحوال. نعم. ربما في من عنده الشرح الثاني للشيخ يجد فيه شيء من زيادة التوضيح. نعم. قال المؤلف نعم نعم حتى ولا يلزم يكون القلب بين ابن اصبعين ان تكون مماسك له حتى يقال ان الحديث موهم للحلول، فيجب صرفه عن ظاهره. اي صح، انا اظن الجمله ما قراتها. فيجب صرفه عن ظاهره، فهذا السحاب مسخر بين السماء والارض وهو لا يمس السماء ولا الارض. نعم. إذن السحاب، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، بين السماء والأرض، ولا يلزم أن يكون السحاب هذا مماس للسماء ولا هو كذلك مماس للأرض، وهو بينهما. إذن رد لمن قال بأنه يلزم من الحلول. ويقال كذلك بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينهما. نعم. وبينهما فقلوب بني آدم كلها، فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. قال المؤلف المثال الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. قال المؤلف رحمه الله: والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح، رجاله رجال الصحيح غير شبيب، وهو ثقة، وهو ثقة. قلت وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة يعني هكذا قال التقريب، يعني ابن حزم رحمه الله قال عن شبيب أنه ثقة من الثالثة من طبقته. وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. وهذا الحديث على ظاهره، والنفس فيه اسم مصدر، النفس اسم مصدر، نفس ينفس تنفيسا، تنفيسا هذا ماذا؟ هذا المصدر. إذن النفس اسم مصدر، مثل فرج يفرج تفريجا هذا المصدر، وفرجا هو اسم المصدر. وهكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة، النهاية في الغريب لي لابن الأث الجزري، نعم، والقاموس لي الفيروزابادي، نعم، ومقاييس اللغة لي لابن فارس، نعم. قال في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروب. فيكون معنى الحديث إن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أهل اليمن، نعم. نعم. إذن قال يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة، يعني أهل اليمن، وفتحوا الأمصار فيهم، عفوا، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين، نفس الرحمن فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. اسماعيل، ماذا تعرف الكربات؟ مفعول به ثاني، مفعول الأول ما هو؟ مفعول به الأول، عبد الرزاق مفعول به الأول، ها؟ إذن مفعول واحد، نعم. فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات، مجموع الفتاوى، نعم. قال المؤلف رحمه الله: المثال الرابع، نعم، قوله: ثم استوى إلى السماء، يعني سوف يقولون كذلك أنتم أولتم هذه الآية، يقولون لا أنتم أولتم هذه الآية أيضا، وهي من القرآن الكريم، إذا كان يتأتى في بعض ما تقدم أنه حديث ضعيف، حديث باطل، موضوع وكذا، فهذه آية من كتاب الله عز وجل، يقولون أن أنتم أولتموه. ثم استوى إلى السماء. قال المؤلف رحمه الله: والجواب أن لأهل السنة في تفسيرهما قولين. تفسيرهما هكذا عندكم؟ تفسيرها، نعم، المفروض تفسيرها، إذن من عنده تفسيرهما يصححها. قالوا: الجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين. أحدهما أنها بما قد يقول الشخص مثلا: ما وجه الإشكال ثم استوى إلى السماء، إذن فقط أن السواء هنا أتت معدات بإلى، فبعض أهل السنة فسرها بمعنى قصد، قصد التام، أو عمد، كذلك ورد أيضا هذا التفسير له. إذن قال هؤلاء عندما قالوا هذا فإنهم أولوه، إذن عندما يقول هذا يقول ها أنتم أولتم، أو ورد عن بعضكم أنه أول، إذن هذا هو التأويل عندكم موجود. إذن والجواب قال شيخ، والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين، أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير قال فيها قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلافة، وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. إذن هكذا قال رحمه الله، فتكون استوى إلى واستوى على بمعنى واحد، والظاهر كأنه يقول استوى إلى تضمنت معنى استوى على، فتكون إذن استوى إلى ماذا؟ مضمنة معنى استوى على، لأنها عندما تكون بمعناها سوف لا بد هنا من التضمين. واضح؟ عندنا مذهبان في مسألة الحروف، حروف الجر هل تتعاقب؟ هذا قول، هل تتعاقب؟ معنى تتعاقب؟ ماذا؟ نعم، تتعاقب نقول أن حرف جر يقع موقع حرف جر آخر، تتعاقب حروف جر بمعنى أن الحرف يقع موقع الحرف آخر ويأتي بمعناه. واضح؟ مثلا لو قلنا قال الله تبارك وتعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولأصلبنكم في، صلب ليس معروف أنه يتعدى بفي، فإما أن نقول أن في تضمنت معنى أو تعاقبت عفوا، جاءت بمعنى على، في جاءت بمعنى على وتكون في هنا بمعنى على، هذا معنى تعاقب حرف الجر. وإما أن نقول أن الأفعال تتضمن معنى فعل آخر وتتعدى بما يتعدى به الحرف الآخر، بما يتعدى به ذلك الفعل. وأشهر مثال لكل حال لو حفظتم إن شاء الله سوف تفرقون بين الصورتين، وهي قوله الله، قول الله عز وجل نعم عينا يشرب بها، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. نعم، فإذا قلنا أن الباء هنا في هذا الموضع تتعاقب مثلا مع حرف من الحروف، فنبقي الفعل على حاله ونقول هنا الباء جاءت بمعنى ماذا؟ من. وإما أن نقول لا، حروف الجر ليس هو التعاقب الموجود هنا، حرف الجر يبقى على معناه، ولكن الفعل شرب تضمن معنى فعل آخر فعدي إذن بالحرف الذي يتعدى به ذلك الفعل الذي تضمن معناه، فشرب تضمنت معنى ارتوى، فلما شرب معنى ارتوى صار يقال ماذا؟ عين يشرب بها عباد الله، معنى يشرب منها. نعم، إذن هذا هو الفرق بين المذهبين. هنا استوى إلى السماء تطبيقه في السماء، إما أن نقول كذلك أن إلى جاءت بمعنى على، جاءت بمعنى على، وإما أن نقول استوى تضمنت معنى قصد فتعدت استوى بالحرف الذي تعدى به قصد. واضح؟ كما أن شرب تضمنت معنى ارتوى فتعدت بنفس الحرف الذي تتعدى به ارتوى، هذا هو قلنا القول الثاني، وهو على كل حال مذهبان. مذهب البصريين أن الحروف لا تتعاقب، ومذهب الكوفيين أنها تتعاقب. نعم، إذن هذا نطبقه كذلك على هذا الموضع. قال والجواب أن ذكر هذا. قال وذكر البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف، وذلك تمسكا بظاهر استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. إذ البغوي عندما حكى قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف وذلك تمسكا بظاهر استوى، استوى نفسها تدل على ارتفع، هكذا كأنه يقول، وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله القول الثاني، إذن هذا القول هذا هو بتمامه، أن استوى بمعنى ماذا؟ بمعنى ارتفع، سواء عديت بإلى ولا عديت بعلى، وهنا عديت بإلى وهي كذلك بمعنى ارتفع، وهذا هو الذي ذهب إليه كما ذكر نعم البغوي أنه أكثر مذهب السلف، نعم، وكذلك أيضا ذهب إليه ابن جرير الطبري رحمه الله. القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة والبغوي في تفسير سورة فصلت، نعم، والآيتان في سورة البقرة ثم استوى إلى السماء في سورة البقرة وكذلك في سورة فصلت أيضا. قال ابن كثير أي قصد إلى السماء، أي قصد إلى السماء، والاستواء ها هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى، لأنه عدي بإلى، نعم، إذن فهو تضمن هذا المعنى، فإذن هذا كأنه تفسير. وقال البغوي أي عمد، هذا كذلك تفسير يذكرونه أيضا، ذكره ابن تيمية عليه رحمة الله أيضا في تفسيره نعم المطبوع، وذكره كذلك عدد من المفسرين. قال المؤلف رحمه الله وهذا القول يعني القول الثاني ليس صرفا للكلام عن ظاهره، ليس صرفا، هذا ليس تأويل، ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية، وهو الحرف إلى، على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، حيث كان معناها يروي أو يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترب بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف متعلق به ليلتئم، ليلتئم الكلام. إذن هنا كأنه المؤلف رحمه الله فرغ وأكمل ماذا هذه الشبهة أو هذا الذي ذهب إليه، وخلاصته كما قال أنه قال ثم استوى إلى السماء عندما فسر من فسرها سواء البغوي أو ابن كثير أو عم النقد، المهم أئمة اللغة كلهم فسروا بمعنى قصد، ذكر ذلك ابن تيمية، أئمة اللغة فسروها بمعنى قصد إلى، نعم، مقصود أن فقط وجدوا كلمة استوى، ونحن ذكرنا سابقا أن الفعل استوى، الفعل استوى نعم عندما تقول مثلا استوى من غير تعدي المقصود به أنه بلغ كماله، هذا استوى، فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، نعم. وتقال كذلك حتى استوى الطعام بمعنى نضج، نعم، بمعنى ماذا؟ نضج. احنا عندنا نقول واحد كما نقول عندما واحد يبغى يعبر على الطعام بانه يجيد يقول مساوي، هكذا استاذ ها موجود هذا اللفظ، يعني يعبر عنه بانه ناضج يقول مساوي، مساوي بمعنى مريض، هكذا يريد، نعم. إذن وجدت هذا في الحق ما أدري أي المعاجم يذكروا أن استوى أيضا استعمل بمعنى نضج، نعم. واستوى قال هنا أنه نعم مضمن فقط، وهذا هو الذي جعله أو جعل بعضهم يفسره بأنه بمعنى قصد لما وجده متعجل. فإذن قلنا أولا قد يأتي غير متعجل، وقد يأتي ويقترن بحرف الواو كما رأينا استوى الماء والخشبة، استوى هنا بمعنى تساوى، تساويا، استوى الماء والخشبة، هذا مثال معروف في النحو. نعم. وتأتي استوى معداتا بالحرف على، وهذا هو الذي ينسجم مع معناها التي استوى بمعنى ارتفع، لا استوى وحدات على معنى ارتفع. بيت كنت أحاول أن أستحضره وهو وساوى غارب الفحل غاربه تهضم حقي، من يحفظ البيتين؟ ولوا يدي لوا يده الله الذي هو غالبه. واحد كأنه يتكلم في ابنه أنه عندما استوى معناها يعني كأنه غاربه مع غالب ابنه معنى تسوي في القامة. بيتين على كل حال مشهورين من مشاهير أبيات من عيون الشعر. إذن قلت استوى هنا بهذا المعنى، ويأتي استوى قلت إذا عدي بعلى، نعم بمعنى ارتفع واستقر وعلى، وهي تفاسير واردة عن السلف. نعم. ولكن إذا عدي بإلى فهذا هو الذي استغله هذا المؤول وشبه به على أهل السنة، ولكننا في الأخير نقول أن هذا ما دام عنده دليل ليس لأجل شهوة أو لأجل لينسجم مع عقيدة أولناه، لا، نحن وجدنا من الأدلة مهما يكون هذا، وإن كان هذا التأويل على كل حال وليس تأويل، نحن لا نسميه تأويل على كل حال، ولكن وجد دليل يصرف معناه إلى هذا المعنى الآخر وهو قصد، إلا أن يراد، نعم ربما هذا كذلك معنى ذكره بعضهم كأنه يفيد بأن الله تبارك وتعالى كان في الأرض ثم بعد ذلك استوى على العرش، بمعنى كأنه كان حل في مخلوقات، إذا قصد هذا المعنى فهذا فاسد ولا يصلح العام. نعم. قال المؤلف المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قال المؤلف رحمه الله والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ نعم. قال المؤلف هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه، أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا به أو حالا في أمكنتهم؟ نعم، هذا ربما الذي قد يكون هو الأنسب، إحنا عندنا الله فقط من عنده يسويها، أن لله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم. دائما كذلك العقيدة التي نعتقدها أن الله عز وجل مبين لخلقه، بائن سبحانه وتعالى لخلقه، بائن هو فوق عرشه، ولا يلزم أنه فوق عرشه أنه مماس له كما بعض الناس كذلك يريد أن يعني يلزمنا. نعم. لا، نعتقد أن الله تبارك وتعالى مباين لخلقه وأن خلقه هم العرش وما أسفل من العرش. نعم. فيقولنا مثلا هنا أن المعية التي تثبتونها أنتم يلزم منها أنه ماذا؟ أنه سبحانه وتعالى مختلط به أو حالا في أمكنتهم. قال المؤلف يعني في الجواب عن هذه الشبهة ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل وهو ماذا؟ أو حالا في أمكنتهم؟ ماذا؟ ماذا قلت؟ فقرة كاملة. أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. نعم. قال: ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه ولا يدل عليه بوجه من الوجوه. ها؟ نعم. قال: ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. نعم، إن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. نعم. قال المؤلف: ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق المصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر. ولا يعني كلمة في هنا أنه مختلط بهم. نعم، أنت الصاحب في السفر، ولا أحد يتخيل هذا المعنى أصلا. اللهم أنت الصاحب في السفر، من هو نحن مصاحب في سفرنا، أنت مصاحب لنا، لا يعني أنه يعني يراد به أنه مخالط لهم، وأن مخالطته لهم ربما فيها معنى زائد عن المجرد كونه معهم. لا. قال: وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. نعم. الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسر أحد منهم بذلك، بل كانوا مجمعين على إنكاره. الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة. متى قلت أنه مخالط لهم فإنك ماذا؟ نفيت علوه تبارك وتعالى خلقه ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. وما كان منافي لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا، فيكون تفسير معية الله لخلقه. عمر بن أب ماذا تعرف باطلا؟ حال من حال من حال من أكرم حال من تفسير محمد عزاز. إذن الخبر يكون عمر، خبر يكون ليس حال. نعم. قال: فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. نعم. الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة، أنه مستلزم المعية بهذا المعنى تستلزم يعني لوازم باطل لا تليق بالله سبحانه وتعالى. قال المؤلف: ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية. إذن قلنا المعية ماذا تفيد؟ إذن مطلق المصاحبة، مطلق المصاحبة هي المعية، مطلق المصاحبة هي المعية. والمعية لا تتصور كأنها كلمة أخرى، معية هي كأنه مصدر، مصدر نحتوه من كلمة مع، مع في العربية التي قال عنها ابن مالك: ومع مع فيها قليل ونقل فتحا وكسرا لسكون يتصل، ومع مع هكذا بالفتح، والفتح في حركة بناء وحركة إعراب، ومع مع فيها قليل، مع معناها بالإسكان قليل فيها. إذن مع هذا كذلك رأينا هناك أنه نعم ظرف لزمان الاصطحاب أو مكانه هكذا في النحو، بمعنى داخل التركيب النحوي، هذا هو الذي يعني تفسر، هي إما ظرف زمان أو ظرف مكان. تقول: جئت مع زيد، معناه في نفس الوقت وفي الزمان، أو جلست مع زيد، معناه في مكانه. هذا المعنى الاصطلاحي النحوي. نعم. قال إذن قال: منها المعية، المعية، وقلنا أنه أحيانا ما يسمى بالمصدر الصناعي، الكلمة تأتي بياء النسب، المصدر بياء النسب، وتضيف إليه مثل الوجودية العدمية، نعم، فيصير مصدرا صناعيا. قال: إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي حتى كلمة إن معه، التي هي معروفة كذلك، مأخوذة من مع أيضا. قال: أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك. ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة، جاهل بعظمة الرب. نعم. إذن هذه المعية، معية الله عز وجل لخلقه، نعم، يعني لا تقتضي أن حقيقة لخلقه إذن كأنني قرأت إن حقيقة معية الله ففسد المعنى. لا بد أن نقرأ معها: ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول، واضح، أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا به، مختلطا به أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك. ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة، جاهل بعظمة الرب جل وعلا. قال المؤلف: فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا. تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا. قال: فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه أن لله تعالى، معليش، هو في الحق، حتى أن الله تعالى يصح بها المعنى. وهو أن الله تعالى مع خلقه، مع خلقه معية، معية، إنه معهم معية تقتضي أن يكون محيطا بهم. نعم. مفعول مطلق. لم تستسغها ولا ماذا؟ كيف؟ العامل في معه. نعم العامل في معه هي مع ظرف على كل حال. معهم معية فقط العامل فيه. قد نقول أن العامل فيه هو نفس ما عمل في معه، أن الله تعالى مع خلقه معية. نعم وإما نقول مباشرة معه العامل فيها. قال أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته، ومع علوه على شرعه فوق، مع علوه على عرشه على عرشه فوق جميع خلقه. إذن نعتقد أولا أن الله تبارك وتعالى فوق عرشه، فوق عرشه. نعم هذه عقيدة من المفروض أننا يعني نتمسك بها تمسكا، وإذا ورد عن هذا اللبس الذي يذكرونه نقول أننا نعتقد أنه فوق عرشه ومع خلقه، ومع خلقه. وهذا مما يعني نذكره في ذكر عظمة الله عز وجل وجلاله. نعم بخلاف المخلوقات التي إذا كان واحد منها في مكان كأنه محجوب عن غير ذلك المكان من أمكنه ولا يعلم عنه شيء. فالله تبارك يكون فوق خلقه، أعتقد أنه تبارك وتعالى معنا هنا ومع جميع خلقه في جميع أمكنتهم، معية لا تقتضي أن يكون مختلطا بهم. نعم قال المؤلف: وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، مقصود آية المجادلة وآية الحديد، لأنهما حق ولا يكون ظاهرا الحق إلا حقا، ولا يكون ظاهرا ظاهر نعم ولا يكون ظاهر ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. نعم قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى، ولذلك أقول كذلك خصوصا ممن قرأوا معنا الفتوى الحموية وقرأوا كذلك الطحاوية وقرأوا كذلك التدمرية، يعني في كل ما يعني يكون في هذا الكتاب حبذا لو من أجل مراجعة فقط قبل أن يبحثوا بحوثه لا وهناك، يبدأوا بهذه الكتب التي قرأوا، فإن كثير من أبحاثها تجدونها في هذه الكتب فيكون فرصة لمراجعتها. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن القاسم، مقصود ابن القاسم هنا هو الذي جمع الفتاوى هذه، عبد الرحمن بن القاسم. ثم هذا المعي هذه إلى هذا هذه لا ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليهم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته، وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله ومعهم أينما كانوا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. قال المؤلف رحمه الله: إذن هذا كذلك لبيان رحمه الله أن المعية هكذا تنقسم إلى قسمين، هذا والحمد لله إن شاء الله معلوم لنا، أنها معية تسمى معية ماذا؟ معية عامة، معية عامة تعم جميع خلقه برهم وفاجره بغض النظر عن أوصاف. هناك معية خاصة وهي معية تستوجبها أوصاف يكون عليها، نعم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن إن الله معنا، ومع نعم قال تبارك وتعالى إن الله مع إنني معكما أسمع وأرى. إن هذه المعية تسمى معية نصر وتأييد وجلية حتى بين الناس في أنفسهم. نعم، قل فلان أنا معك، بمعنى معك معناها يعني كأنني أؤيدك وأنصرك وأعينك. نعم، فتطلق بهذا المعنى، فمن المفروض أننا نفرق بين هذين. نعم، أظن نتوقف عند قوله ثم قال فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمور لا تقتضيها في مواضع أخرى. نعم، يوم 24 من شهر الله المحرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حياك الله، حياك. اللي عندهم عرض يتفضلوا، من عندهم عرض يتفضلوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن سؤال يتعلق بالدرس السابق، هذا السؤال أخذناه، سمي الطوائف تبع لاختلافها. نعم، كل معطل ممثل، كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. اشرح هذه المقولة ووضح ما لا يظهر منها. كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. اشرح هذه المقولة ووضح ما لا يظهر منها. الحليم،
كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. اشرح هذه العبارة. أما كل معطل ممثل فهذا يعني كما قال الشيخ رحمه الله تعالى تعطيل المعطل واضح، وهو أن يخلي أسماء الله تبارك وتعالى من الصفات وألا يثبت الصفات كما تفعله المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل. وأما كل معطل ممثل، يعني هذا بيانه أن هذا المعطل ما عطل إلا بعد أن مثل، وفي تمثيله تعطيل لما أثبته الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وكذلك في السنة من إثبات الصفات. فهذا هو المراد من قولهم كل معطل ممثل، هو ما عطل إلا بعد أن مثل. ثم إن في تعطيله كذلك تمثيل، وهو تشبيه الله تبارك وتعالى بالعدم. يعني هذا هو الشطر الأول. وأما الشطر الثاني أن كل ممثل معطل، تمثيل الممثل هذا أمر واضح. وأما تمثيل المعطل هو ما مثل إلا بعد أن عطل النص الذي وردت فيه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى. ثانيا أنه عطل جميع الصفات الدالة على كمال الله تبارك وتعالى والدالة على إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. ثالثا أن في تعطيله ونفيه للصفات هذا فيه قدح ونقص في الله تبارك وتعالى، لأنه أثبت لنفسه الكمال المطلق وهذا نفاه، فهذا هو التعطيل.
وفي كذلك تعطيل لدلالة تعطيل لدلالات النصوص التي سيقت لبيان كمال الرب عز وجل، فهو يعطل على هذا المعنى، فهذا أيضا نوع تعطيل، فهذا أيضا يسمى تعطيل. نعم مداني على الجواب.
السؤال: كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، اشرح هذه المقولة ووضح ما لا يظهر منها. المعطل هو من نفى أسماء أو صفات لله عز وجل، ومنهم من نفى جميع الأسماء والصفات وهم الجميع، ومنهم من نفى الصفات المعتزلة، ومن من نفى كالأشاعرة أثبت بعض الصفات سنادا إلى العقل. وتعطيلهم هذا كان سنادا إلى أنهم شبهوا أولا الله عز وجل، لأن قالوا إثبات الصفات يستلزم التشبيه والتمثيل، ولهذا عطل. ثم حتى في تعطيلهم،
إذن أولا المعطل زعم بأن إثبات الصفات نعم سوف يوقع في التشبيه ولا محالة. لماذا؟ لأنه اعتقد أن الصفات على ظاهرها لو أثبتناها فإننا سوف ماذا نقع في التشبيه، في التشبيه. إذن كونه يظن هذا، هذا في نفسه تمثيل، هذا في نفسه تمثيل. نعم، مع أنه معطل فهو ممثل أولا، ثم لما أراد أن يخرج رحمك الله من هذا الذي نعم وقع فيه من التمثيل لوجد أمامه ماذا؟ التعطيل مخرجا، وجد أمامه التعطيل مخرجا فعطل. إذن نعم واصل.
فعطلوا، قالوا إثبات الصفات يستلزم التشبيه فعطلوا. ثم كذلك في تعطيلهم هو تمثيل، حيث عطلوا الرب سبحانه وتعالى عن صفات الكمال فوصموه بالنقص، فهذا فيه تشبيه للمخلوق الناقص والعدم.
إذن كذلك نعم هو عندما عطل الصفات، عطل الصفات أي صفات الرب عز وجل، صار الرب صار الرب موصوفا بالنقص، لأنه ما من موجود إلا هو موصوف له صفاته، والرب تبارك وتعالى شك أنه موجود، فإذا نحن عطلناه عن صفاته معنى صار كالمعدومات التي لا صفة لها. نعم، أي واحد قال لك مثلا الشيء المعدوم، المعدوم لا حقيقة له ولا وجود له. نعم، إذن معناها كذلك لا صفة له. إذن فصار الرب تبارك وتعالى موصوف بصفات النقص، أنه لا صفات، وصفات الكمال هي التي بها تبارك وتعالى تعرف إلى خلقه تعرف إلى خلقه بهذه الصفات التي هي صفات الكمال، واستحق سبحانه وتعالى أن يعبد. نعم، فالذي موصوف بصفات الكمال صفات النقص لا يستحق أن يعبد، فالله تبارك وتعالى موصوف بالربوبية، موصوف بأنه تبارك وتعالى قادر على كل شيء، بأنه حي، بأنه خالق، بأنه كذا وكذا من صفاته، وفيها من الصفات ما ليس لمخلوق منها شيء. نعم، فاستحق تبارك أن يعبد. نعم، فإذا هو عطله عن صفات الكمال فهذا كذلك. نعم، فإذا هو يعني قال بأنه ليس موصوف بصفات الكمال فقد شبهه بالناقصات. نعم، واصل.
ولهذا المعطلهم شر من المشبهات، أن ابتداءهم تشبيه ثم عطلوا ثم انتهوا إلى التشبيه ثم عادوا إلى ما فروا منه. والمقولة الثانية، كل ممثل معطل فتمثيله واضح، وأما تعطيله فعلى ثلاث أقسام، لأنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، وكذلك عطل جميع
عطل النص بمعنى
فرقه عن معانيه، أثبت ألفاظا دون معاني.
ماذا؟
فرقه عن معانيه،
أي فرقه عن معناه وصار ليس دال على المعنى الذي سيق له. والنصوص التي في بيان صفات الله عز وجل سيقت أصلا لبيان صفات الكمال التي له تبارك وتعالى. نعم، فهو أولا إذن جناية على نفس النصوص، ليس على نفس يعني الألفاظ الدالة، على نفس النصوص. النص الذي مثلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مثل هذا النص صار لا يدل على هذا المعنى الذي سيق له، فإذا عطل هذا النص. نعم، قاصد. ماذا؟ لا، هذا ربما نقله في المعطل. المعطلة هم الذين يؤولون النصوص أو يفوضونها أو يعطلها بس ينفونها. نعم،
ثم كذلك الممثل عطل جميع الصفات التي تنفي المماثلة عن الله عز وجل، كمثل قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك تعطيل الممثل يكمن من جهة أنه وصفه عطل الله عز وجل عن صفات الكمال، لأن صفات الله عز وجل صفات الكمال واجبة في حقه كإثبات الصفات الخبرية، وهناك صفات المستحيلة في حقه وهي الصفات السلبية، والصفات الجائزة في حقه والصفات التي تتعلق بالمشيئة. فتعطيل الممثل يكون في هذا أنه عطله عن صفاته الكمال.
نعم، إذن هذا هو السؤال الوحيد الذي أعددته لدرس السابق، لندخل مباشرة في درسنا الجديد وهو الفصل الرابع. خصصه الشيخ رحمه الله لشبهات يريدها من هو مخالف لأهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهي ربما أشهر الشبهات. أشهر الشبهات أوردها رحمه الله ثم ذكرها. نعم، وأجاب عن كل واحدة منها جوابا مستوفيا. نعم، حتى يصل إلى بعض شبهات ليس شبهة في الحق، وإنما هو يعني التباس بسبب ربما العبارة التي لم تؤلف في هذا الباب أوردها الشيخ، وهذا سوف يتكلم عليه في باب المعية، بمعنى حتى بعض أهل السنة استشكل من الشيخ استعمال بعض عبارات لإفادة معنى كلمة المعية لله تبارك وتعالى، فهذا ضمه إلى هذا الباب. وشبهات أخرى على كل حال يريدها من هم مخالفون إلى السنة وجماعة. نعم، ويريدون يعني لمذهبهم ولاختيارهم أن يبطلوه، أو على الأقل نقول أنهم يقولهم أنتم يعني من المفروض ما دام ثبت التأويل عن من تقتدون به فإذا شاركون في التأويل، كما رأينا بالنسبة للمعتزلة أيضا يقولون للأشاعرة أنتم نفيتم بعض الصفات، المعتزلة يقولون أنتم نفيتم بعض الصفات بزعم أنها توقعوا في المشابهة فأولتموها، ولماذا تنكرون علينا نحن كذلك تأويلنا وتعطيلنا لبعض الصفات؟ كيف يكون تعطيلكم صحيح؟ فهي شبهة أوردها المعتزلة على الأشاعرة، وهم محقون في هذا، المعتزلة محقون فيما أوردوه. إذن كذلك هم يحاولون مع أهل السنة أيضا ليجيبوهم عن هذا الذي أوردوهم عن من شبه، فالشيخ تصدى لهذه الشبه وأجاب عنها، وهذا من تمام العلم، من تمام العلم كما يفعل بعض أهل العلم، فيختمون كتبهم ببعض بدع تتعلق بعبادة من العبادات. هذه البدع عمل بها الناس فخالفوا بها السنة، فهو كذلك قلنا من تمام العلم أيضا إيراد الشبه، الشبه المشهور على كل حال. وإلا في الشبه أحيانا هي من وحي الشيطان، أحيانا الشبه من وحي الشيطان، نعم، على أن بعضها يعني قد يكون ميراث، ميراث ترثه فرقة عن سلفها من فرق، ترثه فرقة عن سلفها، نعم. قال الفصل الرابع، الفصل الرابع، وش حسن انت حس إذاعة ولا ماذا؟ إذن قلت أن شبهات، قال الفصل الرابع شبهات والجواب عنها، شبهات والجواب عنها. قال رحمه الله: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة، ودائما أهل التأويل يراد بهم الأشاعرة خصوصا، وهم الذين اهتم بهم شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية اهتماما بالغا، لأنهم هم أقرب الناس إلى عامة المسلمين، لم يهتم بأهل التخييل، ولم يهتم كذلك اهتماما كبيرا بأهل التجهيل المفوضة، ولكن اهتم اهتماما بالغا بأهل التأويل، معناها الذين يذهبون إلى نصوص الوحي فيؤولونه. والتأويل المفروض أنه معروف، ما هو التأويل طاهر؟ التأويل ما هو إذا قيل كما معنى التأويل؟ ماذا؟ أول كلمة قلتها ما هي؟ الكلمة الأولى اللي قلتها ما هي؟ يميل، الميل، قل إخراج النص، نعم. ودائما النص المقصود به هنا ليس النص الذي هو اصطلاح ل لا، النص يعني لفظ يطلق على الكلمة التي لا تحتمل معنى غيرها، المراد بالنص هنا المتن فقط، النص هنا المتن، إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى المرجوح لقرينة يراها المؤول، هذا هو الذي نسميه ماذا؟ التأويل. ولكن دائما ننتبه لغير دليل شرعي، هذا التأويل عند المتأخرين، لا بد أن تعرفوا هذا، هذا التأويل بهذا المعنى هو الذي يقول العلماء هو بمعنى التحريف، نعم، التأويل الذي بمعنى بهذا التعريف الذي عرفه، نعم، قال هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح لقرينة يراها المؤول، هذا التأويل بهذا المعنى، هذا التأويل عند المتأخرين. وعندما نقصد المتأخرين معنى أهل الأصول خصوصا، استعملوا استعمالا كبيرا، نعم، في ورأوه مخرجا، بل ربما رأوه ملاذا، نعم، يعملون به في النصوص، على أن التأويل ربما الشخص قد يصطدم ببعض استعمالات أخرى فيرتبك ويتردد فيما يقول ويعتقد. نعم، نقول أولا التأويل قد يطلق ويراد به التفسير، قد يطلق ويراد به التفسير. نعم، وهنا لا إشكال، أولا النص بمعنى فسره، وفيه معنى الأول، فيه معنى آل يؤول إلى كذا، هذا كان نصا يدل مثلا بظاهره عند من يفهم العربي كذا، فأنت تفسر معنى تشرحه كأنما تترجمه، يعني يؤول إلى كذا بمعنى صار مترجما ليفيد المعنى الذي دل عليه بألفاظه وبعبارته. وهذا يحمل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذن التأويل لازلنا لم نتكلم عليه، التأويل الذي هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح، التأويل بهذا المعنى لم نتكلم عليه، إذا الآن نتكلم على التأويل أصله. نعم، يطلق ويراد به التفسير، وهذا هو الذي يحمل عليه كذلك قول من في تفسيره كابن جرير الطبري وغيره. نعم، يقول تأويل قول الله عز وجل، تأويل قوله، تأويل قوله، هكذا يقول، هو بمثابة أن يقول تفسيره كذا، تفسيره كذا، تفسيره كذا. لا، والتأويل كذلك يطلق إطلاق آخر، والمراد به هو ما يؤول إليه الشيء في ثاني حاله. نعم، هذا إطلاق ثاني لكلمة التأويل، ما يؤول إليه الشيء في ثاني حاله، يعني مثلا نقول الأخبار التي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عما سيقع في الزمان التي هي أعلام النبوة وتدل على أنه نبي يوحى إليه، يخبر صلى الله عليه وسلم الافتراق سيكون في الأمة في زمانه كان خبرا ثم ها هو اليوم صار واقعا، فنقول هذا تأويل خبر النبي صلى الله عليه وسلم أو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، معناه آل إلى واقع. نعم، وبهذا المعنى كذلك الرؤيا، الرؤيا المنامية التي الشخص يراها في منامه ثم فإذا به يراها ماذا؟ واقعة، إذن آلت إلى واقع. وهكذا كذلك رب العالمين تبارك وتعالى يقول أيضا: هل ينظرون إلا تأويله، يعني هذا الذي يذكر له من العذاب إذا ما خالف الرسل، هل ينظر إلا تأويله، معناها عندما رب العالمين تبارك وتعالى يعاينون العقاب ويرونه بأنفسهم وعند ذلك لا توبة لهم ولا رجوع، هل ينظرون معنى هذا فقط حتى يتوبوا ويرجعوا؟ إذن يطلق التأويل ويراد به هذا. فإذا يكون التأويل الإخباري وقوعها، وتأويل الأوامر إيقاعها. كانت تقول عائشة رضي الله عنها في هذا الثاني، كانت تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفره، صار يقول صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. عائشة رضي الله عنها تقول يتأول القرآن، يتأول بمعنى ماذا؟ ها؟ يأتمر بأوامره، يصير ذلك الأمر ماذا؟ واقعا، يعني هو صلى الله عليه وسلم يتأول ما جاء في القرآن الكريم بمعنى يعمل به، يعني كان مجرد أمر ثم هو صلى الله عليه وسلم يعمل به. إذن آل إلى هذا، إذن يطلق التأويل بهذا المعنى، وهذا هو الذي ليس هو الذي يعني نجهز عليه ونقول هو كذا وكذا، لا لا، ولكن التأويل بمعنى الاصطلاحي، بالمعنى الاصطلاحي نعم هو الذي نتكلم فيه، ونقول صراحة هو أخطر ما يكون على الشريعة التأويل. وربما كان التأويل ممكن جدا خطورته تتبين لنا في أمور العقائد، فالتأويل موجود حتى في المسائل الفقهية، والاعتداء على النصوص وتحريف دلالتها، ربما الشخص بسبب تعصب مذهبي أو سبب مثلا عقيدة معينة عندما يأتي النص مخالفا له يبحث كيف نعم يخرجه عن دلالته وعن ظاهره ليدل على معنى آخر، فلا يفسد له اعتقاده ولا يفسد له ما يقوله ونحو ذلك. نعم. إذن لذلك فالتأويل نعم جناية على النصوص، وهكذا كذلك سماه ابن القيم رحمه الله في الصواعق. نعم. إذن هذا ولا بد أن نعرف عن التأويل. هذا التأويل الذي عند المتأخرين، تبي جيد ربما مثل هذا الكلام يعني نقوله أحيانا فقط من أجل أن تبين لنا الموضوع الذي نريد أن نشرع فيه. هذا التأويل هو في نفسه عند المتأخرين الذي هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح. إذا الواجب عندنا إذا كان لفظ يدل على معنيين ظاهر في أحدهما مرجوح في الآخر، الواجب أن نحمله على ماذا؟ على الظاهر. لماذا نذهب إلى المرجوح إذا نحمله على ظاهره؟ إذا تعذر أن نحمله على الظاهر نعم نحمله على المعنى الذي هو مرجوح. فإذا كان بهذه الصفة ووجد الدليل نعم على عدم إرادة هذا المعنى الظاهر فيكون هذا التأويل صحيحا، هكذا نقول صحيحا. ثم لا نبقى نقول تأويل صحيح، نسميه ماذا؟ تفسير. واضح؟ يرجع التأويل بمعنى التفسير الذي ذكرناه سابقا، ما يبقى نسميه تأويل. ولكن إذا سمينا التأويل نقول تأويل صحيح. مثال، قال صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه. معليش المثال على كل حال تقريبا هو الوحيد الذي يذكره العلماء ومشهور، وربما هو الذي تجدونه كذلك في هذه المسألة بالضبط. قال صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه. نعم، سقبه معناه ما يعود عليه من جاره من منافع. نعم. قال الجار، هكذا قال أصلا الجار. نعم. قال احنا في المراد بالجار هو الذي دارك بجوار داره، وهذا لا شك انه هو الظاهر. كل واحد منا اذا قيل هذا من الجار نعم يقول لك هذا من الجار. الجار هو الذي يجاورك ودارك متصلة او قريبة منه. وهذا الحديث في الحق انما هو في الشفعة. معنى الشفعة بمعنى يعني مثلا الشخص عندما يكون عنده عقار او اثنين او ثلاثة جمع عقار لم يتميز نصيب اي واحد منهم. اثنين من الناس اشتروا عقار قطعة ارض 10 على 10 وكل واحد منهم له النصف منها، لكن قال هذه قطعة ارض مشتركة بيننا، ولا ورث مثلا ورثوها عن ابيهم ورثوها قطعة الارض كلها، ولكن لا يدري اي واحد منهم هل له منها الجهة الشمالية هل التي لها في الواجهة هل المنطقة الداخلية هل ستقسم هكذا ام ستقسم هكذا، كل هذا امر غير معلوم لواحد منهم. لكن المهم كل واحد منهم له مثلا ثلث او ربع او كذا في الارض. هذا الحديث وارد في هذه الصورة. فالأحناف قالوا أن حق الشفعة واجب للجار، هكذا للجار بمعنى يعني على ما فهموه، إذا كنت أنا مثلا عندي قطعة أرض مشتركة بيني وبين زميلي مثلا، فجارنا أحق بأن نعرض عليه البيع قبل أن أعرضها على الجار الذي بيني وبينه هذا الحق المشاع، هكذا قال الأحناف. على كل حال الجمهور قالوا لا، ليس هذا هو المقصود. الجار المراد به ذلك الذي هو شريك لك في الحق المشاع، هذا المقصود بالجار. وهذا الجار هذا هو المراد بمعنى أنك إذا كانت عندك حق مشترك قبل أن تبيعه لواحد من الناس تعرضه أولا على الشخص الذي أنت مشارك أو مشارك لك في هذه القطعة، وهذا هو الذي يسمونه حق الشفعة. فإذا مثلا تبعت له الحق بأن يقول لك لا لا تبيع، أنا أولى بشرائه، ويطالب بحق الشفعة، وهذا الذي اشترى يقال له رد الثمن وأنا الذي اشتري. يعني صاحب الحق هو الذي حق الشفعة هو الذي يعني يفسد هذا البيع ويقول أنا أولى. الدليل على أن إذا انصرفنا معنى الجار عن معنى الذي أراده الأحناف إلى معنى الجار، هذا محتمل لكن مرجوح، لكن الجار الذي قاله الأحناف ظاهر. إذن أولنا هنا، يعني حملنا لفظ الجار على المراد به جار ماذا؟ المشارك، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صرفت الطرق فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. مجرد أن تضرب الحدود بينك وبين من عندك بين الحق، خلاص حق الشفعة ذهب. يعني مثلا قطعة أرض التي كنا نتكلم عليها سابقا، ضربنا الحدود يوم الأيام، جئنا وقسمناها ولدنا قرعة، هل أنت باغي مثلا حق هذا من هذه الناحية وأنت باغي كذا، وتنافسنا، ولا ربما كل واحد منا أراد هذه الجهة نقترع. فعندما جاءت القرعة كان هذا نصيبي وكان هذا نصيب فلان شريكي، فإذا قال انتهى الآن، هذا حقي هذا حق فلان، الآن ضربت الحدود ذهب حق الشفعة. إذن كلام الأحناف ممكن لا يعتبرون بهذا الدليل أصلا. فغير الأحناف من جمهور الفقهاء، وهذه مسألة كلها لا تتعلق بالعقيدة، هذه بالفقه، ولكن قلنا أن التأويل زحف إلى المسألة الفقهية وفعل فيها ما فعل. كل شخص مثلا يأتي الدليل مخالف له تجده يتأول النصوص، وصار التأويل كأنه طريقة معتمدة في تحريف النصوص والعبث بها. إذن هذا التأويل يسمى تأويل صحيح. لماذا صحيح؟ لأنه اكتسب صحته من الدليل الشرعي. الدليل الشرعي نعم، ليس مجرد العقل واستحالة العقل ونحو ذلك، لا. فإذا كان هذا نقول هذا تفسير، هذا ماذا؟ تفسير للنصوص. نترك كلمة التأويل عنه، نقول النصوص تفسر هكذا بهذا المعنى. إن هذا يسمى ماذا؟ التأويل الصحيح. وهناك تأويل آخر هو التأويل الفاسد. التأويل الفاسد نعم، هذا التأويل الفاسد الذي فساده على كل حال متعدد ومتنوع من عدة جهات معينة. أحيانا الشخص يأتي إلى نص، ممكن هذا النص نعم ممكن عنده ما يشهد لاعتباره، فيذهب إلى ذلك المرجوح ويترك هذا الراجح نعم، وربما لا يوجد ما يشهد له إلا مجرد فقط التمذهب بمذهب معين، فيصير ذلك المذهب هو الذي يبيح له تأويل النصوص. هذا هو الذي نسمي ماذا؟ التأويل الفاسد، وأكثر ما يكون كلامنا عليه في مسائل الاعتقاد نعم التي نحن فيها الآن. وهناك التأويل الذي سموه التأويل العبث. التأويل العبث وهو الذي لا يشهد له شيء نعم من النصوص، وكثير منها على كل حال معروف نعم. كل التفاسير التي يعني لا يشهد لها شيء من عربية ولا إلى آخره، فذلك يسمى تأويل عبث نعم، عبث بالنصوص، كما يفعل مثلا الشيعة عندما يقولون بأن الجبت والطاغوت وأبو بكر وعمر، أو اذبحوا بقرة المراد بها عائشة ونحو ذلك الأشياء، فهذا في الحق يسمى تأويل عبث نعم. إذن هذا كلام فقط في التأويل وما يتعلق به قبل أن نشرع في الجواب عن هذه الشبهات التي ذكرها الشيخ وأجاب عنها. نعم. نعم، قال رحمه الله اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل، ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه. وقال كيف تنكرون، قال أي هذا الذي أورد هذه الشبهة، كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه. إذن هذا شبيه بقول المعتزلة للأشاعرة. إذن وهذا جواب أهل السنة عن هذه الشبهة، بمعنى هو سوف يورد علينا شبه أو نصوص يزعم أننا أولناها، فسوف يكون الجواب نعم. ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل، مجمل ومفصل. ومعنى جواب مجمل هو الذي لا يتعلق بشبهة معينة، يصلح لأن تجيب به عن كل الشبه جوابا عاما. ومن جهة الترتيب ينبغي أن يقدم المجمل على المفصل، وأما المفصل فهو الذي يختص بشبهة معينة، والمجمل تشترك فيه جميع الشبه. قال ونحن نجيب بعون الله عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل. أما المجمل فيتلخص في شيئين، أحدهما أن لا نسلم تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه إلى المعنى. هذه كذلك نقطة ممكن هم يعني يخطئون فيها كما تقدم بيان حالهم، يعني أن الظاهر هذا الظاهر لا بد أن تنتبهوا، الظاهر لفظ طرأ عليه الإجمال، معنى طرأ عليه الإجمال صار بسبب خوض من يخوض في هذا الباب، صار كلمة الظاهر تحتمل عند بعض الناس أن ظاهر النصوص هو ما يتبادر إلى الذهن منها مما يليق بالمخلوق، وصاروا يسمونه هذا ظاهر، ولكن هذا غير صحيح أن هذا ظاهر، هذا ليس ظاهر. الظاهر هو ما يتبادر إلى ذهن من نزل القرآن فيهم، الذين يفهمون الكلام العربي والذين لم يتلوثوا بهذه المذاهب العقدية، الذي يتبادر إلى أذهانهم من نصوص الشرع، ذلك هو الظاهر الذي يليق بالله طبعا، والذي يعين عليه السياق، هذا هو الذي يسمى الظاهر حقيقة. إذن ولكن الظاهر صار بسبب قلت يعني اختلاط الناس بهذه المذاهب، صار متردد بين هذا المعنى والمعنى الآخر. إذن هذا معنى الإجمال، معناها أيهما مراد، صار يحتمل مراد به هذا ويحتمل مراد به هذا، على أن كلمة الظاهر أن مراد به هو ما يتبادر إلى الأذهان من النصوص مما يليق بالمخلوق. يقول مثلا واحد يقول لك أنا لا أفهم اليد إلا هذه اليد، يقول هذا هو ظاهر النصوص، يقول هذا غير صحيح، أنت تدعي بأن هذا هو الظاهر، غير صحيح، هذا هو الظاهر، لا هذا غلط. نعم، لذلك هنا يقول شيخنا رحمه الله، يقول فلا أبو بكر الظاهر الذي عليه نبقي مهم تشبيه لرب الخلق، هو الذي أهل اللسان فهموا إذ نزل الوحي به عليهم، فلا أبو بكر لخير الرسل يقول أشكل علي يشرح لي، ولا أبو جهل يقول اختلفا أثبت ما من التماثل نفع. نعم، فلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الصديق هذا هو لقبه، الصديق بمعنى كان لا يبيت على شك وارتياب، حتى يعني يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن معناه ماذا يفيد ماذا كذا، أبو بكر الصديق. فلا أبو بكر لخير رسول يقول أشكل علي، هذا النص مثلا من نصوص الصفات ولم أفهمه ولم أدري ما المراد به، يقول أشكل علي اشرحه لي، ولا أبو جهل العنيد في فرعون هذه الأمة كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. عنيد معناه أنه يبحث ويفتش لعله ربما أن يعثر على ما يتحدى كما يزعم هو به النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول أنت زعمت وقلت هنا كذا وقلت هنا كذا. نعم، كما فعلوا بالرحمن مثلا، قالوا وما الرحمن؟ ولا أبو جهل يقول اختلف، يعني هذه الكلمة على الكلمة بلا هنا وهنا. أثبت ما من، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثبت ما من، أثبت هنا ما من التماثل نفع، يعني تناقض. لا هذا ولا هذا، لا أبو بكر الصديق ولا أبو جهل، جمعتهما ماذا؟ جمعتهما اللغة العربية. فنصيب أبي بكر من العربية هو نصيب نفس نصيب أبي جهل، لغتهما واحدة. نعم. قال: أما المجمل فيتلخص في شيئين، أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى. والظاهر الحق تكلم عليه الشيخ سابقا بما يكفي. قال: وهو يختلف بحسب السياق. الكلمة أيها الإخوة، صحيح نحن نقول في العربية أن الحرف هو ما دل على معنى في غيره، هكذا نقول. لكن صراحة حتى غير الحرفي من الكلمات تفتقر أحيانا إلى السياق، سيما إذا تعددت لها المعاني، يعني كان لفظ واحد مشترك، فنريد أن نحدد أي معانيه المراد فنستعين بالسياق، فنستعين بالسياق. نعم. قال: وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات، رحمك الله، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض، بضم بعضها إلى بعض. قال المؤلف: إذن هنا فقط بيان أن الظاهر وماذا مراد به. قال المؤلف رحمه الله: أننا لا نسلم، أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها، تفسيرهم الضمير يعود على السلف، صرف عن ظاهرها بمعنى تأويل كما زعم هذا الذي جاء بالشبهة، فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا. هذا التأويل ماذا سميناه؟ الصحيح. وعندما يصير التأويل الصحيح نسميه ماذا؟ تفسير، ولا إشكال. نعم. إذن فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، يعني التأويل الصحيح هو الذي له دليل، هذا هو الفرق بيننا وبينهم. فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا، معناها في نفس النص، متصل معناها أنه في نفس الموضع، نفس الموضع. مثلا عندما تقدم قلنا مثلا قال الله عز وجل، بعضهم يقول أن الكليات أن كل تفيد العموم، نأتيه بقول الله عز وجل: نعم، تدمر كل شيء بأمر ربها. وممكن يكون في ذهول عن قوله عز وجل: فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. نقول لهم انظر فقط، هذا متصل في نفس الآية، فيها أن كل ماذا؟ أن كل لم تفيد العموم الذي زعمته عموم مطلق هكذا، نفس الآية. نعم، إذن هذا دليل متصل في نفس الآية، وجدنا نعم ما نبطل به دعواه أن كل تفيد العموم. نعم، عموم مطلق هي في الحقيقة كل تفيد العموم، لكن عمومها بحسب يعني ما أضيفت إليه. قال: إما متصلا وإما منفصلا، معناها في موضع آخر. المنفصل على كل حال من الأدلة، يعني نعم، إذا أردت أن أمثله الآن مثلا، هما يسمونه دلالة التنبيه أو الإشارة، مثلا الإطلاق مع تقييده الذي قد يكون في موضع آخر، أو الخصوص مع العموم مع خصوصه الذي قد يكون العام في موضع والخصوص كذلك في موضع آخر، فهذا دليل منفصل. قال: وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين، يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن فليس مجرد شبهات، عندهم أدلة. إذا وجدت شيئا من ذلك على فرض وجوده فلهم أدلة هي التي جعلتهم، كالمثال الذي ذكرناه سابقا وإن كان في الفقه بعد ذلك. قال: وأما المفصل فعلى كل نص ادعى أن السلف صرفوه عن ظاهره، يعني هذا يختص بكل نص عنده جوابه وعنده يعني دليله. قال المؤلف رحمه الله: ولنمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي أو الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد، يقصد أحمد بن حنبل، لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء، إلا في ثلاثة أشياء. تفضل. تأول بمعنى أول موافقة. نعم. قال: لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، الحجر الأسود يمين الله في الأرض. نعم، يعني هذا كأنه أورده على أساس أنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام. والثاني: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. والثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، إني أجد نفس الرحمن من قبل. ونقله عنه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الجزء الخامس من مجموع الفتاوى، وقال: هذه الحكاية كذب على أحمد، كذب على أحمد، معنى مكذوبة. إذن ما دامت مكذوبة في الحقيقة، من المفروض أنها التفسير دائما فرع التصحيح، فإذا أخذت تفسر شيئا كأنك تقول بأنه صحيح، ومن المفروض أنه إذا لم يكن صحيحا تعدى عنه وتخطاه. نعم. قال: إذن ولكن مع ذلك أحيانا تجد أهل السنة نعم يمعنون في رد شبهات المخالف فيفترضون صحة ما أورده ويفسر له تفسيرا يعني ليس فيه حجة له. المثال الأول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، هو يقول بأن هذا حديث. نعم. والحديث الحق هذا كما سيقول الشيخ، قال: والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي المالكي هو أشعري على كل حال، أو ابن العربي أشعري وليس هو ابن عربي، وترى بعضهم يقول لك ابن عربي النكر وابن العربي معرفة، واعتمد فقط على عربي هذه التي ما فيها الألف واللام، ونسي أن عربي أصلا يعني علم. وقال ابن العربي، هما كليهما معرفة العلم. قال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. أقول أبو بكر بن عربي صح ليس يعني كابن عربي الحاتمي محي الدين صاحب الفتوحات المكية، ليس مثله في الإغراق في الصوفية والغلو في التصوف ويعني دعوة الاتحاد والحلول، ولكنه لا تسوى كذلك أنه أشعري، وذلك ظاهر ليس أشعري بمعنى يعني وقع من التأويل، أو أشعري بمعنى أنه ربما مرت عليه بعض النصوص وقال فيها مثل قول الأشاعرة فقط مقلدا له، لا هو منافح عن الأشاعرة ومجادل عنهم، وعندما يجد فرصة في الطعن في السنة فيسميهم بما هو من تسميات معروفة للأشاعرة، حشوية مجسمة كذا. وهذا يظهر ذلك في الجزء الأول من كتابه العواصم من قواصم، كتاب له مؤلف من جزئين. الجزء الأول منه الذي والحمد لله ربما لم يشتهر، نعم، واشتهر الجزء الثاني، نعم، وطبع تحت إشراف لجنة البحوث العلمية والإفتاء، نعم. لماذا؟ لأن الجزء الثاني فيه دفاع عن الصحابة رضي الله عنهم وإجابة عن كثير من الشبهات التي يعني يتكلم بها من يتكلم بها فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم، هذا الجزء الثاني. أما الجزء الأول فهو مباشرة، نعم، الجزء الأول طبع في الجزائر، طبع في الجزائر يوم كان رئيسا لجامعة قسنطينة واحد يسمى عمار طالب، لا أدري هل هو حي أم ميت، قديم طبع له. وأما الجزء الثاني فلم يطبعه، وإنما طبع الجزء الأول الذي فيه المباحث الكلامية، أو بعنوان ليس العواصم القواسم، الآراء الكلامية لأبي بكر بن عربي، مطبوع بهذا العنوان، الآراء الكلامية لأبي بكر بن عربي العام. والجزء الثاني يعني طبع، قلت، وهو الموجود منه نسخة كأنه مفصول عن الجزء الأول الذي فيه مواقف الصحابة وتحرير ما جرى بين الصحابة رضي الله عليهم والإجابة عن شبهات الخوارج والرافضة ونحو ذلك وممن تأثر بهم، نعم. هذا الجزء هو الذي اجتهدت في طبعه كذلك اللجنة، لجنة الإفتاء، لجنة، نعم، لجنة الإفتاء أو لجنة البحوث العلمية والإفتاء، وهو مطبوع متداول، نعم. قال أبو بكر بن عربي، نعم، هذا حديث، قال ابن عربي، قال حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه، وهو حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، يمين الله في الأرض. قال المؤلف رحمه الله، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس، عن ابن عباس، نعم، بل حتى قال عن ابن عباس لا يصح. وابن عباس على كل حال يعني معروف ممن يروون الإسرائيليات، نعم. قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله. ما قال الحجر الأسود يمين الله، الحجر الأسود الذي نعرفه طبعا الذي في أحد الركنين اليمانيين في الكعبة يسمى ذلك الركن فيه الحجر الأسود، نعم. إذن ما قال الحجر الأسود يمين الله هكذا فقط، وإنما قال يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، نعم، فإنه قال يمين الله في الأرض. إذن قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. إذن قول يمين الله في الأرض هذا هو المقيد، فلا شك أن حكمه يخالف يمين الله لو قالها. ثم قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، فكأنما، لا تغفل على هذه الكلمة وما دلت عليه وما أفادت له، فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله، شبه بمن يصافح الله، يعني ربما لعظمة هذا الفعل ولعظمة هذا العمل، كون الإنسان يعني يستلمه أو يقبله إذا تيسر ذلك، هذه هي منزلة الحجر الأسود. نعم، إذا ثبت حديثا فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى، كما هو معلوم عند الله عند كل عاقل. نعم، قال المؤلف رحمه الله: المثال الثاني. إذن المثال الأول هذا هو تقريبا تمام الجواب عنه. إذن قلنا هو أولا نجيب عنه بأنه ماذا؟ بليس ثابت. نعم، أنه باطل موضوع غير صحيح. نعم، وهم أنفسهم، من المفروض هم أنفسهم يقولون أن الأحاديث في هذا الباب لا يقبل منها إلا ما كان متواترا، بل يمكن لواحد أن يقول: ما لستم تقول أنه الأحاديث لا يقبل منها إلا إذا كان متواترا، ما بالكم مع هذا الحديث الذي ليس متواتر ولا أحد بل هو ضعيف. نعم، قال المثال الثاني: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. نعم نعم، يكون حكم رفع إذا لم يكن مشهورا بالرواية عن إسرائيليات. نعم، ولكن حتى ابن عباس لم يثبت، حتى ابن عباس لم يثبت. نعم، قال المثال الثاني: قلوب العباد بين أصبعين. أصبعين قلنا أنها لا تفسد هذه الكلمة مهما تقول فيها أصبعين، هذا في الحقيقة إذا كانت تابعة لمفردها، أصبع تقول أصبع إصبع أصبع إصبع إلى آخر ذلك من تشكلاتها وتبقى صحيحة. نعم، حتى فيها أصبوع. نعم، قال: والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. قال المؤلف: وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث، وقالوا دائما كلمة الظاهر، انتبهوا، لا، من المفروض أننا نحفظ المعنى السابق الذي ذكر له. الظاهر ربما قد يدعي أن شخص أن الظاهر قال هو المراد به هو الذي يتبادر إلى الأذهان وبحسب ما يألف الذهن فيعني ينطبق أو يتبادر إليه، مثلا صورة مخلوق، إذا قيل اليدان فكأنه لا يتصور إلى يد المخلوق، إذا قيل القدمان أو العينان أو كذا فلا يتصور إلا ما يليق به. نقول هذا خطأ، هذا شخص مخطئ، ليس هذا هو ظاهر النصوص. ظاهر النصوص هو المعنى اللائق بالله عز وجل الذي يعين عليه على فهمه السياق، السياق الذي وردت فيه اللفظة. نعم، إذن وقالوا: وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا: إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني نثبت اليدين ونثبت كذلك الأصابع. أما اليدان فقد ثبتت في الكتاب والسنة، وأما الأصابع فلم تثبت إلا في السنة، والسنة عند أهل السنة يثبتون بها النصوص كما يثبتونها بالقرآن، يثبتون بها الصفات كما تثبت بالقرآن. قال: كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم للحلول للحلول. ما معنى الحلول نبيل؟ ما معنى الحلول؟ ها؟ نعم. إذن الحلول هذه كذلك من عقائد التي جاء بها غلاة الصوفية، يزعمون أن هناك نعم أن الله عز وجل كما قالت النصارى حل اللاهوت بالناسوت، وهم قالوا بأنه يعني الله عز وجل حل في خلقه، حل فيهم بمعنى يعني كل ما ترى من هذه المخلوقات نعم فقد حل الرب فيه تبارك وتعالى. وقائل بهذا جوزوا أن الإنسان يعبد ما يريد، فإنك عبدت الله عز وجل في صورة من الصور، أصحاب الحلول هكذا يقولون، إذا من عبد الشجر فقد عبد الله، ومن عبد البقر فقد عبد الله، لأن الله عز وجل حل في هذه المخلوقات. نعم. وأما كفر النصارى قالوا لأنه إذن قصروا الحلول في عيسى، هذا هو خطأهم هنا، لو كانوا يعبدون عيسى وغير عيسى ما كانوا كفارا، هكذا يقولون. هذه فكرة الحلول. وإذا قيل لنا ما الفرق بين الحلول والاتحاد، الاتحاد هي طبعة جديدة للحلول فقط باختصار، يعني قال أهل الحلول نحن إنما نريد أن نعدم أن يكون هناك شيء غير الله عز وجل، لكن الحلول يقتضي أن هناك حال ومحلول فيهم ملكين زوج، إذن نقول بالاتحاد. الاتحاد لا كان حال ولا محلول شيء، يعني اتحد الله بالناصوت معناها كان اللام ولا نصب، عبد نفسك ولا عبد ما عبدت فأنت لا تعبد إلا الله عز وجل. وعليه يلزم من كلامهم أن فرعون لم يكن مشركا، وأن قارون وهامان إنما كانوا موحدين. نعم. إذن قال ولا، إذن الحلول من المراد هو عندما يقول نعم نحن نعتقد جميعا بأن الله تبارك وتعالى لم يحل فيه شيء من مخلوقاته ولا هو حال في شيء من مخلوقاته، نعتقد بأن الله عز وجل بائن من خلقه سبحانه وتعالى، بائن من خلقه. وهذه الفكرة فكرة الحلول هي التي جعلت كذلك كثير من المتكلمين والأشاعرة لا يثبتون الصفات الخبرية لله عز وجل، يقول لك أنه سوف نقع في أن الأعراض نعم حلت في رب العالمين، إذا أثبتت الكلام يقول لك الكلام صفة مخلوقة حلت في الله تبارك وتعالى، والله عز وجل منزه عن أن يحل في شيء مخلوقاته، إذن فنفوا كثير من صفات خبرنا. إذن فنقول نحن أن الله عز وجل فوق عرشه بائن من خلقه، ليس حال فيه شيء من مخلوقاته ولا هو حل في شيء من مخلوقاته. إذن عندما يقول قلوب العباد بين أصبعين، بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذن معناها مخلوقاته حلت فيه، هكذا يريدون أن يقولوا. نعم. قال فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. إذن لو قلت أنا الآن، لو قلنا يعني هذه الطاولة بيني وبين محمود ومحمد، هذه الطاولة بيني وبينهما، لا يلزم من ذلك أنها مماسة لي ولا أنها مماسة لهم، فهي بيننا، هذا في المخلوقات. نعم. ونقول كذلك في بلد معين أنه بين كذا وكذا، لا يلزم أنه ملامس لأحدهما بأي حال من الأحوال. نعم. ربما في من عنده الشرح الثاني للشيخ يجد فيه شيء من زيادة التوضيح. نعم. قال المؤلف نعم نعم حتى ولا يلزم يكون القلب بين ابن اصبعين ان تكون مماسك له حتى يقال ان الحديث موهم للحلول، فيجب صرفه عن ظاهره أي صح أظن الجملة ما قرأتها. فيجب صرفه عن ظهره، فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض. نعم، إذن السحاب، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، بين السماء والأرض، ولا يلزم أن يكون السحاب هذا مماثل للسماء، ولا هو كذلك مماثل للأرض، وهو بينهما. إذن رد لمن قال بأنه يلزم من الحلول. ويقال كذلك بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينهما. نعم، وبينهما فقلوب بني آدم كلها، فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. قال المؤلف: المثال الثالث، إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. قال المؤلف رحمه الله: والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان، والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح، رجاله رجال الصحيح غير شبيب، وهو ثقة، وهو ثقة. قلت: وكذا قال في التقريب عن شبيب: ثقة من الثالثة. يعني هكذا قال التقريب، يعني ابن حجر رحمه الله قال عن شبيب أنه ثقة من الثالثة من طبقته. وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. وهذا الحديث على ظاهره، والنفس فيه اسم مصدر، النفس اسم مصدر، نفس ينفس تنفيسا، تنفيسا هذا ماذا؟ هذا المصدر. إذن النفس اسم مصدر، مثل فرج يفرج تفريجا هذا المصدر، وفرجا هو اسم المصدر. وهكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة، النهاية في الغريب لي لابن الأث الجزري، نعم، والقاموس لي الفيروزابادي، نعم، ومقاييس اللغة لي لابن فارس، نعم. قال: في مقاييس اللغة النفس كل شيء يفرج به عن مكروب، فيكون معنى الحديث إن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أهل اليمن. نعم، نعم. إذن قال: يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة، يعني أهل اليمن، وفتحوا الأمصار فيهم، عفوا، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين، نفس الرحمن، نفس الرحمن، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. اسماعيل، ماذا تعرف الكربات؟ مفعول بذلك مفعول الأول ما هو؟ مفعول بالأول الرزاق الفعل بالأول إذن فعل واحد نعم. فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات مجموع الفتاوى نعم. قال المؤلف رحمه الله المثال الرابع نعم قوله ثم استوى إلى السماء يعني سوف يقولون كذلك أنتم أولتم هذه الآية يقولون لا أنتم أولتم هذه الآية أيضا وهي من القرآن الكريم إذا كان يتأتى في بعض ما تقدم أنه حديث ضعيف حديث باطل موضوع وكذا فهذه آية من كتاب الله عز وجل يقولون لا أنتم أولتموه ثم استوى إلى السماء. قال المؤلف رحمه الله والجواب أن لأهل السنة في تفسيرهما قولين تفسيرهما هكذا عندكم تفسيرها نعم المفروض تفسيرها إذا من عنده تفسيرهما يصححها. قالوا الجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين أحدهما أنها بما قد يقول شخص مثلا ما وجه الإشكال ثم استوى إلى السماء إذن فقط أن استوى هنا أتت بمعدات بإلى فبعض أهل السنة فسرها بمعنى قصد قصد التام أو عمد كذلك ورد أيضا هذا التفسير له إذن قال هؤلاء عندما قالوا هذا فإنهم أولوه إذن عندما يقول هذا يقول ها أنتم أولتم أو ورد عن بعضكم أنه أول إذن هذا هو التأويل عندكم موجود إذن والجواب قال شيخ والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء وهو الذي رجحه ابن جرير قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلافة وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات إذن هكذا قال رحمه الله فتكون استوى إلى واستوى على بمعنى واحد والظاهر كأنه يقول استوى إلى تضمنت معنى استوى على فتكون إذن استوى إلى ماذا مضمنة معنى استوى على لأنها عندما تكون بمعناها سوف لا بد هنا من التضمين واضح عندنا مذهبان في مسألة الحروف حروف الجر هل تتعاقب هذا قول هل تتعاقب معنى تتعاقب ماذا نعم تتعاقب نقول أن حرف الجر يقع موقع حرف الجر تتعاقب حروف الجر بمعنى أن الحرف يقع موقع الحرف آخر ويأتي بمعناه واضح مثل لو قلنا قال الله تبارك وتعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل ولأصلبنكم في صلب ليس معروف أنه يتعدى بفي فإما أن نقول أن في تضمنت معنى أو تعاقبت عفوا جاءت بمعنى على في جاءت بمعنى على وتكون في هنا بمعنى على هذا معنى تعاقب حرف الجر وإما أن نقول أن الأفعال تتضمن معنى فعل آخر وتتعدى بما يتعدى به الحرف الآخر بما يتعدى به ذلك الفعل وأشهر مثال لكل حال لو حفظتم إن شاء الله سوف تفرقون بين الصورتين وهي قول الله عز وجل نعم عينا يشرب بها عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا نعم فإذا قلنا أن الباء هنا في هذا الموضع تتعاقب مثلا مع حرف من الحروف فنبقي الفعل على حاله ونقول هنا الباء جاءت بمعنى ماذا؟ من. وإما أن نقول لا، حروف الجر ليس هو التعاقب الموجود هنا، حرف الجر يبقى على معناه، ولكن الفعل شرب تضمن معنى فعل آخر فعدي إذن بالحرف الذي يتعدى به ذلك الفعل الذي تضمن معناه، فشرب تضمنت معنى ارتوى، فلما شرب معنى ارتوى صار يقال ماذا؟ عن يشرب بها عباد الله بمعنى يشرب منها. نعم. إذن هذا هو الفرق بين المذهبين. هنا استوى إلى السماء تطبيقه في السماء، إما أن نقول كذلك أن إلى جاءت بمعنى على، جاءت بمعنى على، وإما أن نقول استوى تضمنت معنى قصد فتعدت استوى بالحرف الذي تعدى به قصد. واضح؟ كما أن شرب تضمنت معنى ارتوى فتعدت بنفس الحرف الذي تعدى به ارتوى. هذا هو قلنا القول الثاني، وهو على كل حال مذهبان. مذهب البصريين أن الحروف لا تتعاقب، ومذهب الكوفيين أنها تتعاقب. نعم. إذن هذا نطبقه كذلك على هذا الموضع. قال والجواب أن ذكر هذا، قال وذكر البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف، وذلك تمسكا بظاهر استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. إذ البغوي عندما حكى قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف وذلك تمسكا بظاهر استوى، استوى نفسها تدل على ارتفع، هكذا كأنه يقول، وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله القول الثاني، إذن هذا القول هذا هو بتمامه، إن استوى بمعنى ماذا؟ بمعنى ارتفع، سواء عديت بإلى ولا عديت بعلى، وهنا عديت بإلى وهي كذلك بمعنى ارتفع، وهذا هو الذي ذهب إليه كما ذكر نعم البغوي أنه أكثر مذهب السلف. نعم. وكذلك أيضا ذهب إليه ابن جرير الطبري رحمه الله. القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة والبغوي في تفسير سورة فصلت. نعم. والآيتان في سورة البقرة، ثم استوى إلى السماء في سورة البقرة وكذلك في سورة فصلت أيضا. قال ابن كثير أي قصد إلى السماء، أي قصد إلى السماء، والاستواء ها هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى، لأنه عدي بإلى. نعم. إذن فهو تضمن هذا المعنى، فإذن هذا كأنه تفسير. وقال البغوي أي عمد، هذا كذلك تفسير يذكرونه أيضا، ذكره ابن تيمية عليه رحمة الله أيضا في تفسيره نعم المطبوع، وذكره كذلك عدد من المفسرين. قال المؤلف رحمه الله وهذا القول يعني القول الثاني ليس صرفا للكلام عن ظاهره، ليس صرفا، هذا ليس تأويل، ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية، وهو الحرف إلى، على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، حيث كان معناها يروي أو يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترب بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف متعلق به ليلتئم الكلام. إذن هنا كأنه المؤلف رحمه الله فرغ وأكمل ماذا؟ هذه الشبهة، أو هذا الذي ذهب إليه. وخلاصته كما قال أنه قال ثم استوى إلى السمع عندما فسر من فسرها سواء البغوي أو ابن كثير أو عم النقد، المهم أئمة اللغة كلهم فسروا بمعنى قصد، ذكر ذلك ابن تيمية، أئمة اللغة فسروها بمعنى قصد إلى. نعم، مقصود أن فقط وجدوا كلمة استوى، ونحن ذكرنا سابقا أن الفعل استوى، الفعل استوى نعم، عندما تقول مثلا استوى من غير تعدي المقصود به أنه بلغ كماله، فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. نعم، وتقال كذلك حتى استوى الطعام بمعنى نضج. نعم، بمعنى ماذا؟ نضج. احنا عندنا نقول واحد كما نقول عندما واحد يبغى يعبر على الطعام بانه يجيد يقول مسوي، هكذا استاذ ها موجود هذا اللفظ، يعني يعبر عنه بانه ناضج يقول مسوي، مسوي بمعنى مريض هكذا يريد. نعم، اذن وجدت هذا في الحق ما ادري اي المعاجم يذكروا ان استوى ايضا استعمل بمعنى نضج. نعم، واستوى قال هنا أنه نعم مضمن فقط، وهذا هو الذي جعله أو جعل بعضهم يفسره بأنه بمعنى قصد لما وجده متعدي. فاستوى إذن قلنا أولا قد يأتي غير متعدي، وقد يأتي ويقترن بحرف الواو كما رأينا استوى الماء والخشبة، استوى هنا بمعنى تساوى، تساويا استوى الماء والخشبة، هذا مثال معروف في النحو. نعم، وتأتي استوى معداة بالحرف على، وهذا هو الذي ينسجم مع معناها التي استوى بمعنى ارتفع، لا استوى وحدات لا بمعنى ارتفع. ها بيت كنت أحاول أن أستحضره وهو وساوى غارب الفحل غاربه تهضم حقي، من يحفظ البيتين؟ ولوا يدي لوا يده الله الذي هو غالبه، واحد كأنه يتكلم في ابنه أنه عندما استوى معناها يعني كأنه غاربه مع غارب ابنه معنى تسوي في القامة. بيتين على كل حال مشهورين من مشاهير الأبيات من عيون الشعر. إذن قلت استوى هنا بهذا المعنى، ويأتي استوى قلت إذا عدي بعلى نعم بمعنى ارتفع واستقر وعلى، وهي تفاسير واردة عن السلف. نعم، ولكن إذا عدي بإلى فهذا هو الذي استغله هذا المؤول وشبه به على أهل السنة، ولكننا في الأخير نقول أن هذا ما دام عنده دليل ليس لأجل شهوة أو لأجل لينسجم مع عقيدة أولناه، لا، نحن وجدنا من الأدلة مهما يكون هذا، وإن كان هذا التأويل على كل حال وليس تأويل، نحن لا نسميه تأويل على كل حال، ولكن وجد دليل يصرف معناه إلى هذا المعنى الآخر وهو قصد، إلا أن يراد نعم ربما هذا كذلك معنى ذكره بعضهم كأنه يفيد بأن الله تبارك وتعالى كان في الأرض ثم بعد ذلك استوى على العرش، بمعنى كأنه كان حل في مخلوق، إذا قصد هذا المعنى فهذا فاسد ولا يصلح العام. نعم، قال المؤلف المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قال المؤلف رحمه الله والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ نعم، قال المؤلف هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه، أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا به أو حالا في أمكنتهم نعم هذا هو ربما الذي قد يكون هو الأنسب. إحنا عندنا الله فقط من عنده يسويها. أن لله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم دائما. كذلك العقيدة التي نعتقدها أن الله عز وجل مبين لخلقه، بائن سبحانه وتعالى لخلقه، بائن هو فوق عرشه، ولا يلزم أنه فوق عرشه أنه مماس له كما بعض الناس كذلك يريد أن يعني يلزمنا. نعم لا، نعتقد أن الله تبارك وتعالى مباين لخلقه، وأن خلقه هم العرش وما أسفل من العرش. نعم، فيقولنا مثلا هنا أن المعية التي تثبتونها أنتم يلزم منها أنه ماذا؟ أنه سبحانه وتعالى مختلط به أو حالا في أمكنتهم. قال المؤلف يعني في الجواب عن هذه الشبهة: ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل وهو ماذا؟ أو حالا في أمكنتهم ماذا؟ ماذا قلت؟ فقرة كاملة. أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. نعم. قال: ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه ولا يدل عليه بوجه من الوجوه نعم قال: ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية أضيفت إلى الله عز وجل وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته نعم إن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. نعم قال المؤلف: ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق المصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر. ولا يعني كلمة في هنا أنه مختلط بهم، نعم أنت الصاحب في السفر، ولا أحد يتخيل هذا المعنى أصلا. اللهم أنت الصاحب في السفر، من هو نحن مصاحب في سفرنا، أنت مصاحب لنا، لا يعني أنه يعني يراد به أنه مخالط لهم وأن مخالطته لهم ربما فيها معنى زائد عن مجرد كونه معهم، لا. قال: وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. نعم، الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسر أحد منهم بذلك بل كانوا مجمعين على إنكاره. الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة. متى قلت أنه مخالط لهم فإنك ماذا نفيت علوه تبارك وتعالى خلقه ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. وما كان منافي لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا. فيكون تفسير معية الله لخلقه عمر بن أب ماذا تعرف باطلا؟ حال من حال من حال من أكرم حال من تفسير محمد عزاز إذن الخبر يكون عمر خبر يكون ليس حال. نعم قال فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. نعم الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة. أنه مستلزم المعية بهذا المعنى تستلزم يعني لوازم باطل لا تليق بالله سبحانه وتعالى. قال المؤلف ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية. إذن قلنا المعية ماذا تفيد؟ إذن مطلق المصاحبة. مطلق المصاحبة هي المعية. نعم مطلق المصاحبة هي المعية. نعم والمعية لا تتصور كأنها كلمة أخرى. معية هي كأنه مصدر مصدر نحتوه من كلمة مع مع في العربية التي قال عنها ابن مالك ومع مع فيها قليل ونقل فتحا وكسرا لسكون يتصل ومع مع هكذا بالفتح والفتح في حركة بناء وحركة إعراب ومع مع فيها قليل مع معناها بالإسكان قليل فيها. إذن مع هذا كذلك رأينا هناك أنه نعم ظرف لزمان الاصطحاب أو مكانه هكذا في النحو بمعنى داخل التركيب النحوي. هذا هو الذي يعني تفسر هي إما ظرف زمان أو ظرف مكان. تقول جئت مع زيد معناه في نفس الوقت وفي الزمان أو جلست مع زيد معناه في مكانه. هذا المعنى الاصطلاحي النحوي. نعم قال إذن قال منها المعية. المعية وقلنا أنه أحيانا ما يسمى بالمصدر الصناعي الكلمة تأتي بياء النسب المصدر بياء النسب وتضيف إليه مثل الوجودية العدمية نعم فيصير مصدرا صناعيا. قال إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي حتى كلمة إن معه التي هي معروفة كذلك مأخوذة من مع أيضا. قال أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم فضلا عن أن تستلزم ذلك. ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة جاهل بعظمة الرب. نعم إذن هذه المعية معية الله عز وجل خلقه نعم يعني لا تقتضي أن حقيقة لخلقه نعم. إذن كأنني قرأت إن حقيقة معية الله ففسد المعنى. لا بد أن نقرأ معها ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بالقرآن أن يقول. واضح أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا به، مختلطا به أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك. ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة، جاهل بعظمة الرب جل وعلا. قال المؤلف: فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا. تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا. قال: فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه. أن لله تعالى، معليش، هو في الحق، حتى أن الله تعالى يصح بها المعنى. وهو أن الله تعالى مع خلقه، مع خلقه معية، معية، إنه معهم معية تقتضي أن يكون محيطا بهم. نعم، مفعول مطلق. لم تستسغها ولا ماذا؟ كيف العامل في معه؟ نعم، العامل في معه هي مع ظرف على كل حال. معهم معية فقط العامل فيه، قد نقول أن العامل فيه هو نفسه ما عمل في مع، أن الله تعالى مع خلقه معية. نعم، وإما نقول مباشرة معه العامل فيها. قال: أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته، ومع علوه على شرعه فوق، مع علوه على عرشه على عرشه فوق جميع خلقه. إذن نعتقد أولا أن الله تبارك وتعالى فوق عرشه، فوق عرشه. نعم، هذه عقيدة من المفروض أننا يعني نتمسك بها تمسكا، وإذا ورد عن هذا اللبس الذي يذكر له نقول أننا نعتقد أنه فوق عرشه ومع خلقه، ومع خلقه. وهذا مما يعني نذكره في ذكر عظمة الله عز وجل وجلاله. نعم، بخلاف المخلوقات التي إذا كان الواحد منها في مكان كأنه محجوب عن غير ذلك المكان من أمكنه ولا يعلم عنه شيء. فالله تبارك يكون فوق خلقه، أعتقد أنه تبارك وتعالى معنا هنا ومع جميع خلقه في جميع أمكنتهم، معية لا تقتضي أن يكون مختلطا بهم. نعم، قال المؤلف: وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، مقصود آية المجادلة وآية الحديد، لأنهما حق، ولا يكون ظاهرا الحق إلا حقا، ولا يكون ظاهرا ظاهر، نعم، ولا يكون ظاهر ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. نعم، قال الشيخ الإسلام بن تيمية في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى، ولذلك أقول كذلك خصوصا ممن قرأوا معنا الفتوى الحموي، وقرأوا كذلك الطحاوية، وقرأوا كذلك التدمرية، يعني في كل ما يعني يكون في هذا الكتاب حبذا لو من أجل مراجعة فقط قبل أن يبحثوا بحوث هنا وهناك، يبدأ بهذه الكتب التي قرأ، فإن كثير من أبحاثها تجدونها في هذه الكتب، فيكون فرصة لمراجعتها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن القاسم، مقصود ابن القاسم هنا هو الذي جمع الفتاوى هذه، عبد الرحمن بن القاسم. ثم هذا المعي هذه إلى هذا هذه لا ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليهم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته، وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله ومعهم أينما كانوا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. قال المؤلف رحمه الله إذن هذا كذلك لبيان رحمه الله أن المعية هكذا تنقسم إلى قسمين، وهذا والحمد لله إن شاء الله معلوم لنا أنها معية تسمى معية ماذا؟ معية عامة، معية عامة تعم جميع خلقه برهم وفاجرهم بغض النظر عن أوصاف. هناك معية خاصة وهي معية تستوجبها أوصاف يكون عليها، نعم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن إن الله معنا، ومع نعم قال تبارك وتعالى إن الله مع إنني معكما أسمع وأرى. إذن هذه المعية تسمى معية نصر وتأييد وجلية حتى بين الناس في أنفسهم، نعم قل فلان أنا معك بمعنى معك معناها يعني كأنني أؤيدك وأنصرك وأعينك، نعم فتطلق بهذا المعنى، فمن المفروض أننا نفرق بين هذين. نعم أظن نتوقف عند قوله ثم قال فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمور لا تقتضيها في مواضع أخرى. نعم يوم 24 من شهر الله المحرم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اياك من اياك اللي عندهم عرض يتفضلوا، من عندهم عرض يتفضلوا.